نعم. طيب، لما انتهى المصنف رحمه الله لأن الموفق ابن قدامة من المؤلفين القدامى على طريقة المؤلفين القدامى، أما المؤلفون المتأخرون ويذكرون الجهاد بعد الحج لأن الجهاد من العبادات يذكرونه، هو آخر العبادات في الفقه، ولكن المؤلفون المتقدمون يجعلون الجهاد في آخر الفقه. هذا اصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح. نعم. لما انتهى المؤلف رحمه الله من العبادات انتقل إلى القسم الثاني من أقسام الفقه وهو البيوع، وهو قسم المعاملات، والمعاملات أولها البيوع. جمعها على بيوع لأن البيوع أنواع، منها بيع صحيح ومنها بيع فاسد، لذلك جمعها، لأن البيوع أقسام كما يأتي، منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح. والبيوع جمع بيع، والبيع في اللغة مأخوذ من مد الباع وهو اليد، لأن كل من المتبايعين يمد يده للآخر، مثل البيعة، بيعة السلطان سميت بيعة لأن الرعية يبايعون السلطان، بمعنى أنهم يمدون أيديهم ليده ويتصافحون. كذلك البائع والمشتري كان من العادة أنهم أيضا يتبايعون، بمعنى يمد بعضهم يده للآخر ويتصافحون عند البيع. هذا معنى البيع لغة، مأخوذ من مد الباع وهو اليد، ومنه البيعة للإمام. أما في الشرع فالبيع هو مبادلة المال، مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا، مبادلة المال بمعنى أن البائع يدفع المبيع للمشتري والمشتري يدفع الثمن للبائع، هذا معنى البيع، المبادلة، مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا. نعم.
هذا البيوع، قال الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع.
ولما كان الإنسان بحاجة إلى طلب الرزق من أجل أن يستعين به على العبادة، لأن الإنسان لا يمكن أن يقوم بالعبادة إلا إذا كان عنده ما يستعين به من الطعام والشراب والكسوة والمسكن، وهذا لا يحصل إلا بالاكتساب، هذا لا يحصل إلا بالاكتساب. وأحسن وجوه الاكتساب وأنفعها البيع والشراء، البيع والشراء، أنه من أشرف وجوه الكسب البيع والشراء، لذلك بدأ به. والأصل في البيع الحل، الأصل في البيوع أنها حلال، قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا البيع، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا هو البيع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إلى قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم. وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية البيع والشراء، وأثنى صلى الله عليه وسلم على التاجر الصدوق، أثنى على التاجر الصدوق، وأخبر أن المتبايعين إذا صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإذا كذب وكتما محقت بركة بيعهما. والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى قبل البعثة، كان يبيع ويشتري قبل البعثة، خرج في مال إلى الشام لخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وباع واشترى عليه الصلاة والسلام. كذلك بعد البعثة كان يبيع أحيانا، ووكل من يشتري له عليه الصلاة والسلام، وكل من يشتري له أضحية وكل في البيع والشراء، فالبيع مشروع بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين، والحاجة تدعو إليه، الحاجة تدعو إليه، لأنه قد يكون مع الإنسان ثمن وليس معه سلعة، قد يكون الإنسان محتاج إلى الطعام والشراب ومعه نقود لكن ما معه طعام ولا شراب، هو يحتاج إلى الحصول على الطعام والشراب ليس له، والثاني معه طعام وشراب ولكن ليس معه نقود، فهو بحاجة إلى النقود. يكون بعض الناس معه سلع ولكن ليس معه نقود، والآخر بالعكس معه نقود وليس معه سلع، فالوسيلة هي البيع، الوسيلة لوصول كل واحد منهما إلى مصلحته هو البيع، لينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالسلعة. هذه الحكمة من مشروعية البيع، الفطرة والعقل والحكمة تقتضي جواز البيع والشراء أيضا بعد الكتاب والسنة والإجماع. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وعوض المال للمال
هذا التعريف معاورة مبادلة أو معاورة بمعنى واحد، مبادلة أو معاورة المال بالمال، المال بالمال يعني الثمن بالمثمن، تمليكا باب التمليك، يعني المشتري يملك السلعة والبائع يملك الثمن، هذا هو البيع. نعم.
البيع معاورة المال بالمال لغرض التمليك.
نعم. ما يجوز بيعه كل ما يتملك، كل ما يصح تملكه صح بيعه، فالحبوب والثمار والثياب والدواب، حيوانات والبيوت والمراكب، كل ما صح تملكه صح بيعه، أما الشيء الذي لا يصح تملكه فإنه لا يصح بيعه، كالخمر والخنزير والكلب هذا لا يصح تملكه، وسائر الأشياء المحرمة آلات اللهو كل هذه لا يجوز بيعها لأنها لا يصح تملكها ويجب إتلافها، يجب إتلافها، فالمواد التي يصح تملكها يجوز بيعها، والمواد التي لا يصح تملكها لا يجوز بيعها، كالمحرمات الخمر والخنزير والميتة والأصنام والمخدرات بأنواعها والدخان، كل هذه محرمات لا يجوز تملكها، يجب إتلافها، آلات اللهو بجميع أنواعها المزامير والمعازف والعود وما أشبه ذلك مما يستعمل للملاهي، كل هذه مواد غير محترمة يجب إتلافها، كذلك الصور لا يجوز بيعها لأنها محرمة، ولا سيما الصور الخليعة، كتب الإلحاد والزندقة لا يجوز بيعها، المجلات الخليعة لا يجوز بيعها ولا شراؤها يجب إتلافها، فالقاعدة أن كل ما يصح تملكه يصح بيعه وكل ما لا يصح تملكه لا يصح بيعه، هذه هي القاعدة.
نعم. ويجوز
بيع كل مملوك فيه نفع مباح، يخرج ما فيه نفع محرم. نعم.
ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه.
اشترط لصحة البيع شروط لا بد أن تتوفر، الشرط الأول أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له فيه، مأذون له في بالوكالة مثلا، يعني إما يكون مالكا له أو نائبا عن المالك، نائبا عن المالك، فإن كان المبيع ليس ملكا للبائع أمضي واشتريه من السوق، قال له صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، فإذا كان وقت العقد المبيع مملوك للبائع صح، أما إن كان عند وقت العقد المبيع ليس في ملك البائع وإنما عقد على شيء ليس في ملكه ثم ذهب واشتراه بعد العقد فهذا بيع باطل لا يصح، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، سواء كان الثمن أو المثمن. لا بد أن يكون الثمن ملكا للمشتري والمثمن وهو المبيع ملكا للبائع وقت العقد. نعم، هذا الشرط الأول. أو مأذونا له فيه، يعني وكيل، وكيل في البيع أو في الشراء، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل. فإذا وكله على بيع بيته أو سيارته أو مزرعته أو طعامه صح، ويكون الوكيل قائما مقام الموكل. قوله لأنه صلى الله عليه وسلم وكل من يشتري له أضحيات. وكذلك المشتري لو وكل من يشتري له صح ذلك، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل. لو وكلت من يشتري لك كتاب، يشتري لك بيت، يشتري لك سيارة وفعل، صح هذا لأنه نائب عنك. نعم نعم، شفهية أو كتابية أو المهم أنه وكالة، وكالة شرعية. نعم. فالسلام لصحة البيت أن
يكون المبيه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، فإذا باع
من غيره
بغير إذنه
لم يصح. نعم، لو باع شيء ما هو في ملكه، باع شيء ما هو في ملكه وقال أروح أشتريه أنا، مالك شغل، أنا أروح أشتريه وأجيبه لك، نقول هذا بيع باطل. أو قال أنا أبيعه على ملك فلان، أبيعه على ملك فلان، يمكن أنه ما يخالف، أنا بعت عليك دار زيد لأن يمون عليه، وهذا إجابة ثمن الآن، هو صديق لي وأنا أمون عليه، أروح لمه وأقول له إني بعت بيت، نقول لا هذا بيع باطل، لأنك بعت ما لا تملك ولم يؤذن لك فيه، وهذا ما يسمى بتصرف الفضولي، تصرف الفضولي وهو الذي لم يوكل في البيع والشراء. نعم. لا ما يصح، لا، لأن وقت العقد لا معه وقت العبرة بوقت العقد، فالإذن المتأخر لا يكفي. نعم.
فإن باع من غيره بغير
إذنه فلم يصح. بغير إذنه، نعم، يعني بغير إذنه وقت العقد. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن حزام رضي الله عنه: لا تبع ما ليس عندك.
هذا هو الدليل، لا تبع ما ليس عندك. إن كان الشيء في ملكك وقت العقد فبع، إذا لم يكن في ملكك فلا، لا تبع ما ليس عندك. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم، نقف على هذا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
على آله وصحبه أجمعين. ثم ماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وسلم: ويجوز بين كل مملوك فيه نحو مباح، ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه.
هذا تقدم.
فإن باع من غيره بغير إذنه لم يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن حجاج: لا تبع ما ليس عندك. رواه ابن ماجه والترمذي، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حديث صحيح يعني ما لا تملك، لأنه ذكره جوابا له حين سأله أن يبيع الشيء ثم يمضي ويشتريه ويسلمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. هذا أول شروط البيع، وهو أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له في بيعه من المالك. فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح. إن باع ملك غيره بغير إذنه أي بغير إذن ذلك الغير لم يصح. والدليل على ذلك حديث هذا الحديث الذي سمعنا، وهو أن النبي حكيم بن حزام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبع ما ليس عندك، أي لا تبع ما ليس في ملكك. لأن حكيما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يأتيه يريد منه سلعة ليست عنده، فقال حكيم: أمضي وأشتريها له من السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز للإنسان أن يتعاقد مع آخر على بيع سلعة معينة وهي ليست في ملكه ثم يمضي ويشتريها. كان يقول أنا أريد دار فلان أو دابة فلان، ثم يتعاقدان، ثم يمضي البائع ويشتري هذه السلعة من فلان ويسلمها للمشتري، فهذا بيع باطل لأنه وقع على شيء ليس في ملك البائع وقت العقد. ولو ملكه بعد ذلك، لو ملكه بعد العقد، إن هذا لا يصور عقد البيع السابق، فلا بد أن تكون السلعة المبيعة وقت العقد في ملك البائع، في ملك البائع. وهذا شيء وقع التساهل فيه في وقتنا الحاضر من بعض الشركات أو بعض المحلات، يقولون للزبون وش تريد؟ تريد أرض؟ تريد دار؟ تريد سيارة؟ يقول نعم، والروح شوف اللي تريد في ملك صاحبه ونحن نقوم بشرائه وتسليمه لك. هذا أمر لا يجوز، حتى ولو من باب التفاوض، ولو من باب الوعد بالشراء كما يقولون، لأن هذا وسيلة إلى بيع ما ليس عندهم. فلا بد أن تكون السلع مملوكة بأيدي البائعين قبل عقد البيع، وأن يقع البيع على شيء مملوك للبائع وقت البيع وقت العقد. لذا في هذا التعامل من المخاطرة ومن النزاع وغير ذلك من الأمور الفاسدة. نعم، الذي يريد أن يبيع على الناس ويدين الناس تكون السلع عنده موجودة في دكانه، في متجره، في محله، ثم بعد ذلك يبيع على الناس إما نقدا وإما غائبا. أما هذا التلاعب، تفاوضون على سلع ليست في ملكهم وإنما هي في ملك غيرهم، ثم يمضي ويشتريها بعد ذلك ويسلمها للطرف الثاني، فهذا تلاعب بالبيع وفتح باب لبيع ما ليس عنده. نعم.
والكتابنا على صحة بيع ماله الغائب عنه،
إذا كان السلعة في ملكه سواء كانت حاضرة يرونها عند العقد أو كانت غائبة وتوصف بأوصاف تضبطها، يجوز أنك تشتري سلعة ليست حاضرة لكنها في ملك البائع، في ملك البائع، ويصفها لك أوصافا تميزها وتضبطها لك، أو تكون قد رأيتها من قبل سلعة غائبة لكنك قد رأيتها من قبل وعرفتها، فلا بأس بذلك لعدم الضرر، ولأنها في ملك البائع، غاية ما يكون أنها غائبة وقت العقد لكنها معروفة إما برؤية، إما برؤية سابقة وإما بصفة مميزة. نعم.
ولأنه عقد على ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع طيبة الهواء،
لأنه يشترط عند العقد أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع، فإذا كان في ملك غيره لم يكن قادرا على تسليمه، لأن الغير قد يمتنع، قد يقول أنا ما أريد أبيع هذه السلعة ولن أبايعها، فيحصل بذلك النزاع. نعم.
وعنه يصح ويضيف على إجازة ماله،
هذا التصرف الفضولي، يعني لو باع ملك غيره، لو باع ملك غيره بغير إذنه سبق أنه لا يصح. ورواية ثانية عن أحمد أنه يصح إذا أجازه صاحب السلعة، لو رأيت واحد يبي يشتري سيارة مثلا وقلت إن زميلي عنده سيارة تصلح لك أبيعها عليك لأني أمون عليها أنا، وأنت تريد بهذا نفع صاحب السيارة لأن هالزبون عنده ثمن كثير، تريد نفع زميلك، تبيع عليه سيارة زميلك من أجل الفرصة لما تضيع، فعلى الرواية الثانية أن هذا يجوز، لكن ينبني على إجازة صاحب السلعة، إذا أجازه صح، لكن الرواية الأولى هي الصحيحة أنه لا يجوز مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، هذا عام. ولأن صاحب السلعة الذي أردت منفعته وأردت كسب الفرصة له قد يكون ما يريد البيع، قد يكون ما يريد بيع السلعة ولا يريد الاستغناء عنها، أنت ما تدري، يحصل بذلك ضرر على الطرف الثاني. نعم، فالأمور لابد تكون صريحة وواضحة، والشرع إنما يريد قطع النزاع بين الناس ويريد أن يكون تعامل واضحا ليس فيه مخاطرات، وإنما يكون بيعا واضحا لا مخاطرة فيه ولا غرر ولا جهالة. نعم. هذا دليل على تصرف على صحة تصرف الفضولي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد البارقي أن يشتري له أضحية بدينار، فذهب عروة واشترى بالدينار شاتين، الرسول وكله شرى شات ولكنه شرى شاتين، ثم باع شاتا بدينار، وآتى النبي صلى الله عليه وسلم بشات ودينار، يعني باع واشترى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في شراء الشات الثانية ولا في بيعها، ومع هذا أجاز هذا البيع ولم ينكر على عروة، هذه حجتهم. ولكن الجواب عن هذا أن عروة معه أصل التوكيل، الرسول صلى الله عليه وسلم وكله معه أصل التوكيل، وكلامنا في إنسان لم يوكل أصلا، ما عنده وكالة أصلا. نعم.
لأنه عقد له مخير كان وقوعه، فيجب أن يقف على إجازته والوصية فيما زاد عن الثلث بأجنبه.
هذا تعليلهم أيضا، ولكن كل هذا مرجوح. الراجح الأول أنه لا يجوز بيع ما ليس في ملكك ولست وكيلا لصاحبه. نعم.
الصحيح الأول
هو عدم جواز بيع ما ليس لك ولست وكيلا عليه، حتى ولو أجاز المالك بعد ذلك، لأن العبرة بحالة العقد، وأنت حين العقد لست مالكا ولا وكيلا. نعم.
الصحيح الأول وحديث عمر محمول على أنه كان وكالته مطلقة.
نعم، مو أصل التوكيل. نعم.
بدليل أنه سلم وتسلم، وليس ذلك لغير المالك بالاتفاق.
نعم.
وأما الوصية فيتأخر فيها القبول عن الإيجاب.
يعني في فرق بين الوصية وبين بيع الفضولي. بيع الفضولي لا يتأخر فيه الإيجاب عن القبول، بخلاف الوصية فإن القبول إنما يكون بعد الوفاة، المصالة إذا قبل الوصية بعد الوفاة صح، الوصية فيها توسع خلاف البيع. أيضا الوصية ليست معاوضة، إنما هي تبرع بالمال بعد موته، ليست معاوضة، خلاف البيع فإنه معاوضة. نعم.
وأما الوصية يتأخر فيها القبول عن الإيجاب، ولا يعتبر أن يكون له تخير حال وقوع العقد، ويجوز بها من الضرر ما لا يجوز في البيع فافترقا.
الوصية أمرها واسع لأنها تبرع وليست معاوضة. نعم.
وقوله فيه نفس مباح.
يشترط هذا الشرط الثاني من شروط البيع أن يكون المبيع فيه نفع مباح، أن يكون المبيع فيه نفع مباح، فإن كان المبيع ليس فيه نفع كالتراب والأشياء الأشياء الماء الهالكة، الأطعمة الفاسدة والخضروات الفاسدة التي ليس فيها نفع، هذه لا يجوز بيعها، الأشياء التي ليس فيها نفع لا يجوز بيعها، كالتراب والأشياء الفاسدة والأشياء التي لا نفع فيها. ويشترط أن يكون هذا النفع مباح، فما فيه نفع محرم إنه لا يجوز، ما فيه منفعة محرمة هذا لا يجوز، كبيع آلات اللهو وبيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام، كل هذه لا يجوز لأن نفعها محرم، نفعها محرم، استعمالها استعمال هذه محرم، بيع المخدرات، بيع الدخان، بيع القات، كل هذه الأشياء منافعها محرمة لما فيها من الضرر، فبيعها حرام وثمنها حرام، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة والخمر والأصنام، ونهى عن بيع الكلب، كل هذه نهي عن بيعها لأن منافعها لا تحل. وأما ما نفعه مباح فإنه يجوز بيعه، كالحمر الأهلية، الحمر الأهلية نفعها مباح بالركوب والحمل والبغال، هي لا تؤكل ولا تحلب، ولكن نفعها بالركوب والحمل عليها فيجوز بيعها لأن نفعها مباح، الحمر والبغال نفعها مباح فيجوز بيعها. وما زال الناس يتبايعون الحمير في كل عصور الإسلام، ولم يكن هناك من ينكر هذا الشيء، وكان إجماعا على جواز بيعها. نعم.
قول فيه نفع مباح
احتراز عما فيه
نفع محرم،
فلا إنه
فإنه لا يجوز بيعها لأنها محرمة.
نعم. وسأله إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه وإن كان معلما. ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، الكلب المعلم نفعه مباح، الكلب المعلم نفعه مباح وهو الاصطياد، ولكن لا يجوز بيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، يكون مستثنى من قوله نفعه مباح. وأما سباع الطير كالصقور والشياهين التي يصاد بها والبازيات فهذه يجوز بيعها، يجوز بيع الصقور التي يصاد بها لأن فيها نفعا مباحا ولم ينهى عنها، ولم ينهى عن بيعها. نعم. يخرج بذلك ما أبيح نفعه للحاجة كالميتة للمضطر. نعم. لا يباح إلا عند الحاجة وهو الاضطرار. نعم.
إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه وإن كان معلما، لما رواه مسلم البخاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب فقال ثمن الكلب خبيث متفق عليه.
نعم.
ولا أم على مسلمه لذلك ولأنه لا قيمة له،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وهذا النهي يقتضي الفساد، ولأن لو أتلفه شخص، لو أتلف هذا الكلب كلب الصيد أتلفه شخص فليس عليه ضمان لأنه ليس من المضمونات فلا يجوز بيعه، وليس الكلب ليس مالا، ولكن إذا كان يصلح للصيد يجوز الانتفاع به، أما أن يبيعه لا، فلا هذا لا يجوز. نعم.
ولا يجوز بيع ما ليس لمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه لما سبق من حديث حكيم في تفسير الحجاب.
نعم.
مسألة ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه الحشرات.
نعم ذكرنا هذا، الحشرات والتراب والأشياء الفاسدة التي لا نفع فيها كالأطعمة الفاسدة والخضروات الفاسدة هذه لا يجوز بيعها لأنها لا ينتفع بها، فإذا باعها وأخذ ثمنها فإنه أخذ ثمنا بغير مقابل. نعم.
ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه الحشرات لأنه لا قيمة لها وهي محرمة أشبه بالميتة.
نعم.
مسألة ولا يجوز بيع ما يحبه محرم كالخمر والميتة.
كلها وسبق. نعم.
كقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. في حديث جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. متفق عليه.
نعم. قالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ أرأيت شحوم الميتة فإنها تجمل وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. ثم قال: لعنة الله على اليهود، لما حرمت عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. المحرمات لا يجوز بيعها إطلاقا، لا الخمور ولا المخدرات ولا المفترات كالحشيش وكالدخان والقات وغير ذلك من الأمور المحرمة، ويجب إتلافها، يجب إتلافها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر أمر بها فشقت دنانها وساحت في الأسواق وأهدرها صلى الله عليه وسلم. نعم. الانتفاع بها في، يقولون مباح الانتفاع بها الاستصباح وطلاء السفن، لا بأس، لكن لا تباع من أجل ذلك. نعم. تراب يخلب مجاني، أبغى تراب خلب مجاني، ما في بيع. نعم. يبيعون هذول، يبيعون ملكهم، الأرض ملكهم والطين لهم ملكهم، فهم يبيعون أجزاء من ملكهم. أي نعم.
ولا يجوز بيع معدوم الذي تحمل
أمله
أو شجرته.
من شروط صحة البيع أن يكون المبيع موجودا، من شروط صحة البيع أن يكون المبيع موجودا، فلا يجوز بيع المعدوم. كان يبيع ما تحمل به شجرته أو تحمل به دابته في المستقبل، هذا لا يجوز، لأنه حين البيع وحين العقد غير موجود، وفيه غرر وفيه جهالة، لأن الشجرة قد لا تحمل والدابة قد لا تحمل، وربما لو حملت لا تلد، قد يموت الحمل في بطنها، يعتريه ما يعتريه، يحصل النزاع والغرر والجهالة. لا تقول أنا مثلا عندي هالنخلها وهالنقيب أبيع عليك ثمرتها، أو هذه الدابة أبيع عليك ولدها إذا حملت، أو هالأمة أبيع عليك ولدها إذا حملت، إذا حملت فهو لك، سلم لي الثمن الآن. هذا حرام ولا يجوز، لأنه بيع معدوم. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين وبيع الملاقيح وبيع حبل الحبلة، يعني الأشياء المعدومة وقت العقد والتي يتوقع أنها ستوجد فيما بعد، لا يجوز بيعها لأنها معدومة. أما دين السلم فليس من هذا الباب، يعني تقدم دراهم صاحب المصنع أو للفلاح أو للمزارع، تقدم له دراهم الآن على أنه يجيب لك بعد سنة أو بعد أجل معين يأتيك بسلع مصنعة أو ثمرة ثمار أو حبوب، هذا ثابت في الذمة، لو ما حمل الشجر يجيب لك من شجر آخر، يشتري لك، يدبر لك هذه المشتريات، لأن هذا يسمى بيع موصوف في الذمة. إنما النهي عن بيع المعين الذي ليس موجودا الآن كحمل هذا أو طلع هذه الشجرة، هذا هو أما أن تعطيه دراهم على أنه يسلم لك بعد أجل 100 صاع من البر أو 100 كيلو من التمر أو 5 سيارات بعد سنة، يعطيه 100,000 الآن، يعطيك بعد سنة 5 سيارات صفتها كذا وكذا مضبوطة بالوصف، فهذا لا بأس، لأنه موصوف في الذمة، والمدين عند حلول الأجل يستطيع أنه يحضر هذا الشيء من ملكه أو من ملك غيره، يشتريه من غيره.
ولا يجوز منه محمول كالذي تحمل أمته أو شجرته لأنه مجهول غير مقدور على تسويته. ولا يجوز منه المجهول فالحمل بجهالته. مسألة. ولا يجوز بيع الغائب الذي لم يوفق ولم تتقدم رؤيته بجهالته. ولا بيع.
إذا قال أنا عندي سيارة أو عندي بيت بالبلد الفلاني أبيعه عليك واتفق على بيعه بثمن معين، إذا كان هذا الغائب قد رآه المشتري وعرفه أو كان البائع وصفه له بصفات منضبطة لا بأس، أما إذا كان لم يره ولا ينضبط بالصفات فهذا لا يجوز لوقوع الغرر في هذا، لأنه قد لا يأتي على رغبة المشتري ولا يكفي حاجته فيحصل بذلك النزاع. نعم. فالغائب إنما يجوز بيعه إذا كان معلوما برؤية أو صفة تكفي للسلم، يعني صفة منضبطة. نعم. نعم. المعدوم مأخوذ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، نهى عن بيوع الغرر وهذا منه. نعم.
ولا يجوز بيع الغائب الذي لم يوفق ولا تتقدم رؤيته بجهالته. ولا بيع معدود عن تسليمه كالآدم والطير في الهواء والسمك في الماء، لأن كل أفعل
من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، مقدورا على تسليمه، يعني يستطيع البائع أن يسلمه للمشتري، فإن كان البائع لا يستطيع أن يسلمه للمشتري كالجمل الشارد والعبد الآبق يعني الهارب من سيده والطير في الهواء، أنت لك طيور، لك حمام أو لك صقور مثلا لكنها الآن في الجو ما يجوز تبيعها وهي في الجو لأنها ربما لا تأتي ربما تذهب، الشارد ربما لا تقدر على إنشاكه، الآبق ربما لا تقدر على رده فيحصل الغرر، فلا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان ملكا للبائع لأنه قد لا يتمكن من تسليمه فيحصل الضرر على المشتري. سمك في الماء قال ببيع عليك السمك، هذا السمك اللي في هذه البحيرة ببيعه عليك، هذا لا يجوز لأنك لا تقدر على تسليمه ما دام في البحر حتى تحوزه، إلا إذا كان في دركة ضيقة يمكن أن تحوزه يجوز بيعه في الماء، أما إذا كان في ماء كثير وماء غزير لا يجوز لك بيعه حتى تمسكه وحتى تحوزه. وكذلك الطائر إذا كان في غرفة يطير في غرفة والغرفة مغلقة يجوز بيعه لأن الغرفة محدودة والطائر هذا محصور في هذه الغرفة، ولو كان يطير في أجوائها هذا لا بأس لأنه مقدور على تسليمه. نعم. أما إذا كان يطير في الهواء فلا يجوز بيعه حتى يرجع تمسكه. نعم.
ولا بيع محدود عن تسليمه كالآدم والطير في الهواء والسمك في الماء، لأن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع ولم يوجد. مسألة. ولا يجوز بيع المطلوب لذلك إلا لغاصب أو لمن يقدر على أخذه منه.
من صور بيع ما لا يقدر على تسليمه بيع المغصوب، مثلا إنسان له مال لكن تسلط عليه ظالم وغصبه وأخذه منه لا يزال ملك صاحبه عليه وإن كان مغصوبا، الملك لا يزال لكن المغصوب منه لا يقدر على تسليمه لا يقدر على أخذه من الغاصب، فلا يجوز بيعه ما دام في يد الغاصب لأنه لا يضمن الحصول عليه إلا بيعه على الغاصب، يجوز أن يبيعه على الغاصب نفسه أو على إنسان قادر على أخذه من الغاصب، إذا كان فيه إنسان يقدر على أخذه من الغاصب يجوز بيعه عليه لأن القدرة متحققة للحصول عليه، أما أن يبيعه وهو عند الغاصب وهو لا يقدر على تسليمه والمشتري لا يقدر على أخذه من الغاصب فهذا لا يجوز، لأنه يذهب ملك يذهب الثمن على المشتري بدون فائدة، يذهب الثمن على المشتري بدون فائدة ولا يحصل على السلعة لأنها بيد غاصبة مستولية عليها. نعم. فبيع الغاصب إنما يجوز في صورتين، صورة الأولى بيع على الغاصب نفسه، صورة الثانية بيع على قادر على أخذه من الغاصب. نعم. نعم. إن لم يتمكن من أخذ رجع على المشتري على البائع وأخذ الثمن. نعم.
لا يجوز بيع المطلوب لذلك إلا لغاصبه أو لمن يقدر على أخذه منه لأنه يقدر على تسليمه. مسألة. ولا يجوز بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه.
اشترط في المبيع أن يكون معلوما، من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما، فإن كان المبيع مجهولا لم يصح. فما لو قال بعت عليك سيارة من سياراتي أو عبد من عبيدي أو بعير من إبلي، فهذا البيع غير صحيح لأن المبيع غير معين، المبيع غير معين، وما دام غير معين فهو مجهول، وبيع المجهول لا يجوز حتى يقول بعتك الجمل الفلاني أو العبد الفلاني أو السيارة الفلانية، يعينها من أجل زوال الجهالة. أما عبد من عبيدي أو سيارة من سياراتي أو بيت من بيوتي هذا ما يكفي، لأنه يحصل النزاع، ربما أن البائع يعين شيء لا يريده المشتري ولا يأتي على رغبته ويحصل النزاع. نعم.
ولا يجوز بيع غير معين كعبد من عبيد أو شاة من قطيعه بجهالته.
لو قال أنا أريد ضحية، أنا أريد ضحية أو أريد ذبيحة عندي ضيف، قال أنا أبيع عليك شاة من هالغنم، قال قبل، نقول لا هذا البيع باطل ما يصلح، شاة من الغنم ما يصلح، أي شاة لازم تبين لك، تقول هالشاة الفلانية أبيع عليك هالشاة أو هالخروف المعين، حينئذ يصح البيع. أما شاة من غنمي هذا لا يصح، لأنهم يختلفون عند ذلك، هذا يقول أنا أريد الشاة الفلانية وهذا يقول لا أنا أعطيك الشاة الفلانية، يحصل النزاع. نعم. ليه؟ غنم هو ما يصلح، هذا ما يصلح، لأنه قد يعطيه شاة ما يريدها فيتخير أرضى الغنم أو أرخص الغنم ويقول هذه ما يصلح. نعم.
فإن تساوت أجزاءه تقصيدا من صورة من صورة معينة صح لأنه البيع معلوما.
إن تساوت أجزاء المبيع كان يقول بعت عليك صاع من هذه الصبرة يعني الكوبة، والصبرة معروفة يعني نوعها معروف، تمر معروف ولا بر معروف، يعني ولا تتفاوت أجزاؤه كله سواء، أو نعم الأشياء التي لا تتفاوت يجوز أن يبيع بعضها غير معين، يجوز أن يبيع منها شيئا غير معين لأنها لا فرق بينها، لا فرق بينها، صاع من هذا الطعام أو من هذا التمر وهو متساوي الأجزاء هذا لا جهالة فيه. أما الغنم هي متفاوتة والإبل متفاوتة، العبيد متفاوتون لا تتساوى أجزاؤهم، بخلاف الحبوب والثمار فإنها متساوية في الغالب. نعم.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والملامسة.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابلة، والملامسة أن يقول، وعن بيع الحصاة، نهى عن الملامسة والمنابلة وعن بيع الحصاة. اختلف العلماء في تفسير هذه الأشياء، ولكن أقربها والله أعلم عن بيع الملامسة أن يقول أي ثوب لمسته من هذه الثياب فهو عليك بكذا وكذا، يقول هذه الثياب أمامك، أي ثوب وقعت يدك عليه فهو عليك بكذا وكذا، هذا لا يجوز لأنه فيه غرر، ما يدرى أي ثوب يلمس، ربما يلمس ثوب رخيص أو يلمس ثوب غالي، هذا لا يجوز، هذا بيع الملامسة تقريبا. أي ثوب لمسته أو أي دابة لمستها منها الغنم أو من بعير منها الإبل، أي واحد لمسته فقد بعته عليك بكذا وكذا، هذا لا يجوز بالجهالة، لأنه لا يدري ماذا يلمس، ربما يلمس شيء رخيص ولا ينفع أو يلمس شيء نفيس غالي يضر البائع. والمنابذة والله أعلم أن يقول أي ثوب طرحته إليك أو نبذته إليك فهو عليك بكذا وكذا، أنا عندي هذا الثياب، أي ثوب نقدته طرحته عليك فهو عليك بمئة ريال، حظك نصيب. يقول لا، هذا مجهول ولا يجوز، ربما تطرح ثوب نفيس أو تطرح ثوب رخيص، يحصل النزاع. هذه المنابذة. وأما بيع الحصاد فهو والله أعلم أن يأخذ حصاتا ويقول خذها الحصاد وارميها على أي شيء وقعت فهو عليك بكذا، هذه الغنم مثلا أو هذه الإبل أو هذه السلع أو هذه الثياب، خذها الحصاد وارمها وأي شيء وقعت عليه فهي عليك بمئة ريال، هذا مجهول لأن الحصاد لا يدرى ما لا تقع، ربما تقع على شيء غالي وربما تقع على شيء رخيص يحصل النزاع. أو يقول هذه الأرض للبيع، هذا مخطط للبيع، خذها الحصاد وارمها، أي خطة وقعت عليها فهي لك بكذا وكذا، هذا فيه قرار لأنه لا يدرى ما تقع الحصاد عليه، ربما تقع على أرض ثمينة أو تقع على أرض رخيصة، فيه جهالة. نعم.
أن يبيع شيئا ولا يشاهده على أنه متى لمسه وقع البيع والمنابذة أن يقول أي ذوب نبذته إليه فقد اشتريته. في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبة في البيع إلى الرجل قبل أن يقلب أو ينظر
قلبه
قبل أن يقلب أو ينظر إليه، ونهى عن المنابذة، والمنابذة جنس الثوب لا ينظر إليه. وعلة الملك
نعم
وعلة الملك من ذلك ثوب
المبيع مجهولا لا يعلم. نعم، لأنه ما يدرى أي ثوب يلمسه ولا يدرى أي ثوب يطرحه إليه، يحصل فيه جهالة وقمار وغرر، وهذا يقع من بعض الناس اليوم، يقع هذه المخاطرات فيقول مثلا أبيع عليك ما في هذا الدكان الحبة بريال، كل شيء بريال، فهذا لا يجوز لأن اللي في الدكان مختلف، منه شيء يساوي 10 ريال ومنه شيء يساوي قرش ومنه شيء يساوي نصف ريال، فكونه يقول ببيع عليك هذا الدكان الحب بريال أو الحب ب10 ريال كل شيء ب10 ريال، هذا غرر وجهالة، لأن الأشياء ليست سواء، ربما يكون الشيء يساوي 100 ريال وربما يكون الشيء يساوي قرش واحد أو نصف ريال، هذا فيه تغريب ولا يجوز، يقولهم كل شيء ب10 كل شيء ب5 هذا حرام لا يجوز، يعني فيه جهالة. نعم، بل الواجب أن كل سلعة تكون بثمنها الواقع، إما رخيصة وإما غالية وإما متوسطة. نعم، لكن لو باع عليه، لاحظوا، لو باع عليه ما في الدكان جميع بقيمة واحدة لا بأس، بيع الجزاف، قال بيع عليك محتويات هذا الدكان ب1000 ريال هذا لا بأس، هذا بيع جزاف لا بأس، لكن أبيع عليك ما في هذا الدكان الحبة من بريال هذا لا يجوز، يعني فيه جهالة. نعم. الحال يختار اللي هو يريد، ما عندنا اشكال فيه. نعم لا ما يصلح هذا، كل ما كان بعشرة ولا بخمسة ما يصلح، كل شيء بقيمته، بعشرة بخمسة بمئة ريال بمليون كل شيء بقيمته، أما كل شيء بعشرة مكتوبون الآن على الدكان كل شيء بخمسة كل شيء بعشرة، لا هذا ما هو صحيح، إلا إن كانت اللي في الدكان كلها متساوية، كلها ما تساوي إلا على خمسة ريال أو كلها ما تساوي إلا على عشرة ريال، هل هذا ليش كل شيء بعشرة؟ إيه يغامرون مغامرة، لأنهم خابرين أن المشتري يبي يغامر، إلا شاف سعر خمسة قال والله رخيص، ثم خذوه يمكن ما يسوى الريال أو نصف ريال. إيه نعم تراضي لا يتسوق، تراضى البعض على الربا وعلى بيع الخمر، تراضي ما هو ضابط. نعم نعم
روى مسلم
عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة. نعم. وقيل في تفسيره قصير، وان يقول ارمي هذه الحصاة على اي ثوب وقعت فهو لك بكذا. او على هذه القطيع وعلى اي شاة وقعت فهي عليك بكذا، هذا لا يجوز لانه جهاله. لا يدرى تقع الحصاة على اي شاة. نعم.
وقيل
هو
ان يقول
بئتك
من هذه الضيعه دار ما
تبلغ
هذه
الحصاة
إذا رميتها بكذا.
الضيعة يعني الأرض له أرض، ويقول ارمى الحصاة فإذا وقعت في شيء فهو عليك بكذا وكذا من الأرض، أو حد بيعي عليك من الأرض ما تقع عليه الحصاة، حد بيعي عليك من هذه الأرض ما تقع عليه الحصاة. وكل الحصاة مجهول ما يدرى وين تقع، إن كان مشيط ربما يبدها تأخذ مسافة بعيدة يتضرر البائع، وإن كان هزيل ربما تقع الحصاة عند قدمه يتضرر المشتري، هذا جهالة. نعم. لا القرعة لحل المشتبهات يعني شرعية. نعم. اختلفت الأقيام. نعم لكن الأقيام ايه الأقيام مختلفة. لا ما يصلح هذا، هذا جهالة ما يصلح، مغامرة، ربما تقع قرعة على شيء غالي أو تقع على شيء رخيص تضررا، ما يصلح هذا. لكن إذا قسمنا الأرض أقساما متساوية و أقرعنا عليها، كتبنا أسماء المشتركين على أوراق وأعطيناها واحد وقلنا وضع هذه الأوراق على هذه القطع، فمن رأى اسمه على قطعة صارت له، هذا لا بأس، هذا تمييز، هذا تمييز للحقوق وليس فيه جهالة. نعم. وقيل هو أن
يبيعه
شيئا فإذا
رمى بحصاد فقد وجب
البيع. يعني هذا تفسير آخر، تفسير آخر للحصاة، وهو أن يقول إذا وقعت الحصاة لزم البيع، يعلق لزوم البيع على وقوع الحصاة، فهذا لا يصلح لأنه تعليق للبيع، والبيع لا يكون معلق، لازم يكون البيع مجزوما به عند العقد. نعم.
والعلة في فساد ذلك ما فيه من الضرر والجهالة.
نعم.
ولا نعلم في فساد خلافه.
هذا حكاية للإجماع، لا نعلم في فساد هذا البيع خلاف بيع الحصاة، بيع المنابذة، بيع الملامسة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه البيوعات في أحاديث صحيحة، والبيع يقتضي الفساد، وما منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا إلا رحمة بالأمة وقطعا للنزاع بينهم وإزالة للجهالة، فالمعاملات يجب أن تكون واضحة ليس فيها جهالة وليس فيها تغرير وليس فيها خداع وليس فيها مغامرات ضارة ومقامرة، هذه بيوع المسلمين. أما الجهالات والمقامرات والمخاطرات هذه من صفات معاملات الكفار، الذين لا يتورعون عن الحرام. نعم.
ونهى عن بيع الرجل على بيع أخيه.
من البيوع المنهي عنها بيع الرجل على بيع أخيه، قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ما معنى؟ معنى لو إنسان اشترى سلعة، اشترى سلعة وله الخيار لمدة 3 أيام مثلا، جاءه آخر وقال أنا سمعت إنك شريت من فلان سلعة ولك الخيار 3 أيام أو أكثر أو أقل، أنا عندي أحسن منها، تعال أعطيك أحسن منها، اترك هذه السلعة، أنت لك الخيار اترك، تعال أبيع عليك أحسن منها. هذا لا يجوز، لأن هذا بيع على بيع أخيه، وهذا يسبب الضرر على أخيه ويوقع الحجاجة في النفوس، فلا يجوز. اتركه حتى يجزم على ترك الأرض، على ترك السلعة، أو يجزم على شرائها. فإذا ترك على، فإذا عزم على تركها فحينئذ يجوز لك أن تبيع عليه. أما ما دام أنه محجوز لأخيه شرى منه له الخيار، خليه يتروى أصله. أما في الخيار لازم، البيع لازم. نعم. لا، المشتري ما نهي، المنهي البائع لا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكذلك شراؤه على شراء، شراؤه على شراء يا أخي، مثلا باع عليه سلعة وله الخيار، باع له عليه سلعة له الخيار، راح للمشتري، راح للبائع وقال أنا سمعت أنك بعت الأرض على فلان ولك الخيار إلى 3 أيام، اتركه افسخ البيع وأنا أشريها منك بأكثر مما بعتها عليه به، هذا لا يجوز. فكما لا يجوز بيعه على بيعه فلا يجوز شراؤه على شرائه. نعم. لا حرج في من يزيد، لا بس الرسول صلى الله عليه وسلم باع على في من يزيد، حرج على سلعة وقال من يزيد، ما دامت السلعة في المزاد العلني ما في مانع انك تزود على سوم الآخر. نعم. إنما الكلام إذا قطع البيع وانتهى ما يجوز لك تتدخل بعد ذلك. نعم. ها؟ نعم. ولا يجوز لك تدخل، ولا يقول له تراك مغلوب، تراك مغبون، ترى السلعة تسوى أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، يقول للمشتري ترى السلعة أرخص من اللي اشتريت، أو يقول للبائع ترى السلعة أغلى مما بعت، ما يتدخل أبدا، يترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولا يتدخل، ما دام ما شاوره ما يتدخل. أما إذا استشاره هو يشير عليه، إذا استشاره يشير عليه، أما ما دام أنه ما استشاره ما يتدخل هو. نعم. ها؟ حتى المشتري؟
هذا الإنسان
المشتري
أخي أو ابن عمي.
إيه، وله أخوك أو ابن عمي، إلا إذا استشار، إلا إنسان ما يحسن التصرف، إنسان غرير ما يحسن التصرف، هذا لا بأس. أما إنسان رشيد ما تتدخل. نعم.
ونهى عن بيع الرجل على بيع أخيه قوله عليه الصلاة والسلام لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ومعناه أن رجلين إذا تبايعا فجاء آخر إلى المشتري فقال أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون الثمن الذي اشتريت به، أو قال أبيعك خيرا منها بثمنها، وعرض عليه سلعة أخرى حسب ما ذكره، هذا غير جائز.
نعم.
هذا غير جائز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه بما فيه من الإضرار للمسلم وبالتالي عليه سيكون
حراما، لأن المسلم له حرمة له حق، فلا يجوز أن تفسد عليه بيعة، ما يجوز تفسد عليه البيع، والناس يبيعون يشترون طلبا للرزق، وإذا حصل هذا حصل الفساد في المعاملة، حصل الضرر على الناس. نعم.
فإن خالف وعقد البيع فالبيع باطل لأنه نهي عنه،
لو باع على بيع أخيه وخالف عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فالبيع باطل، لأن النهي يقتضي الفساد. نعم. ولأجل نقطع عليها هذه لأجل أن نقطع عليه هذه الخصلة الذميمة يتأدب إلى أبطلنا بيعه، تأدب. نعم.
نهى أن
يبيع حاضر للبادي. نهى أن يبيع، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي. الحاضر هو الذي في البلد، والبادي هو القادم لجلب السلعة. يعني جاء ناس من البادية يجلبون سلع، معهم إقط ولا سمن ولا مواشي، يريدون بيعها في السوق. لا يجوز لأحد أن يطلع لهم ويتعرض لهم يشري منهم، حتى يدخلوا في السوق ويشتري من السوق، لأنه إذا تعرض لهم وشرى منهم قبل أن يدخل السوق حصل الضرر على البائعين لأنهم يجهلون الأسعار، وحصل الضرر على أهل السوق أيضا لأن أهل السوق ينتظرون الجلب، فحصل الضرر على الجانبين، على البائعين وعلى أهل السوق. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب وعن بيع الحاضر للباد. بيع الحاضر للباد يطلع واحد لما القادمين يقول لا تبيعون أنتم، أنا اللي أبيع، أنا من أهل البلد وعارف أقيام السلع، خلونا أبيع لكم. هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، دعهم هم اللي يبيعون من أجل أن ينتفع الناس بهذه السلع، يشترونها رخيصة توسعون فيها، وما يجلسوا في الأسواق إلا لانتظار الجالبين. فإذا قام واحد من أهل البلد وتولى بيعها على الناس فإنه بذلك يضر أهل البلد. هذا معنى بيع الحاضر للبادي، يعني اترك الجالبين هم اللي يبيعون سلعهم، لا تعرض لهم تقول أنتم ما تعرفون، أنتم أخاف تغلبون، خلونا أنا أبيعها لكم، هذا حرام عليه، لا يجوز. هذا بيع الحاضر. وقد فسره ابن عباس بأن لا يكون له سمسارا، يعني لا يكون له دلالا. هذا إذا عرض عليهم هو، أما إذا هم جاءوا لمه قالوا بيع لنا سلعنا هذه فلا بأس، إذا طلبوا منه أن يبيع لهم ويكون لهم سمسار لا بأس، إنما الممنوع أنه هو اللي يبدأهم يروح لمهم ويقول أنا أبيع لكم، هذا حرام لأنه يضر أهل السوق. نعم. البادي هو القادم إلى البلد، البادي هو القادم إلى البلد سواء كان من البادية أو من بلد آخر، كما في قوله تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. البادي يعني القادم من الآفاق. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركبان وان يبيع حاضر للباد.
تلقي الركبان يلقاه خارج البلد يشري ما معهم من السلع، هذا تلقي الركبان، تلقي الجلب، تلقي الركبان، انه يخرج اليهم يشري ما معهم من السلع قبل ان يصلوا السوق، ويحصل الضرر على الجالبين لانهم يجهلون الاسعار. واما بيع الحاضر للبادي فهو ان يكون له سمسارا، يروح لمهم يقول انا ابيع لكم اسلع، انا اعرف منكم السوق، هذا لا يجوز لانه يضر اهل البلد. نعم. نعم. إذا جاءوا بسلعهم سلموها للمكاتب ما يخالف، أما أن المكاتب هي اللي تروح لهم وتلاقيهم بالطريق هذا ما يجوز. نعم. يعني دلالا لا يعرض عليه نفسه ولا بصير دلالا اللي يبيع الاستلاع أي جزء. نعم.
اتفق عليه. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباب يدعو الناس يرزق الله بعضهم ببعض.
نعم.
والمعنى في ذلك أنه متى ترد البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس له وتوسع عليه المستعد، فإذا تولى الحامل بينها وامتنع أن يبيعها إلا بفعل البلد ضاق على أهل البلد فيضر بهم، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وعنه يصح وأن النهي يختص بأول الإسلام لما عليه من الضيق في ذلك. الأول المذهب في عموم النهي،
الأول هو الصحيح أن النهي باقي ولم ينسخ، وأنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي إلا إذا طلب البادي منه ذلك فلا بأس، إذا قال فعلي أو دخلها على متجره أو محله أو مكتبه وقال فعلي أشهر هذا لا بأس، لأن الحاضر ما طلب هذا الشيء.
والأول أن يذهب بعموم النهي وما
ثبت. ما يجوز هذا، هذا لا يجوز، إن جاءوك بدون أنك تعلم فلا بأس، أما أنك تعلم تنبه الناس القادمين هذا ما يصلح. نعم. ما يقول لهم شيء نبه، يسكت، إن جاءوه بأعلم وما جاءوه يتركوا. نعم. ما في شك أنهم بالخيار، ما هم ملزمهم، ما في شك أنهم بالخيار. نعم. نعم. من دلال له عادة البلد، ما يعطى الدلالين العادة. نعم. سمى السعي، هذا يسمى السعي عادة البلد. نعم. يروح يجيب سلع ويبيعها على هذا لا يجيبها لكي طيب أي شيء أي يأخذ منهم في مكانهم يشري منهم في مكانهم ما يخالف هذا ما هو ما يسمى بادي ذا البادي القادم أي. أما أنه يروح يتتبع المحلات البعيدة ويشري منها أو المصانع يجي يبيع على هالبلد هذا طيب هذا ينفع على البلد أي.
والأول المذهب في عموم النهي وما ثبت في حق الصحابة ثبت في حقنا لا يقوم على اختصاصهم به دليل.
هذا رد على القول بالنسخ، يعني ما ثبت في حق الصحابة هو في حقهم في حق غيرهم أيضا إلى أن تقوم الساعة، والنسخ لا يصار إليه إلا بدليل. نعم. والعلة وهي الضرر موجودة. نعم.
ويشترط لعدم الصحة خمسة شروط.
يكفي نقص عند هذا. قبل ندخل في الأسئلة يكون هذا إن شاء الله آخر درس إلى أن يبدأ الفصل الثاني، إلى أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني فنستأنف إن شاء الله، لأن الأيام هذه أيام امتحان وأيام مذاكرة وأيام نترك للناس فرصة، وإذا بدأ إن شاء الله الفصل الثاني نبدأ نستأنف الدرس. نعم. الرخصة إذا جاءت تعم، الرخصة إذا جاءت تعم الطلاب وغيرهم، يعني فيها إحراج لإخوانكم. لا لا ما في شيء، أنا عازمين على هذا، ما في شيء، ما في مراجعة، هذه عطلة إجبارية ما فيها مراجعة. إذا بدأ في رمضان إلى ما يخرج رمضان نعم نعم نعم. أنا ما في شهر، أنا أقول إذا بدأت الدراسة بدأنا إن شاء الله. نعم. بحيرة صغيرة لا بأس، يقدر على أخذ منها، أما بحيرة غزيرة لا. نعم. لا الصغيرة يمكن يأخذ لأنه يشوفه محصور يشوفه، لكن الغزيرة يغاط ولا يشوفه. نعم. شو بايع بين الأرض ولا بين؟ لا ما يجوز بيع المغيب في الأرض حتى يخرج مثل البصل ومثل المغيب في الأرض لا يجوز حتى يخرج يبرز، لأن المغيب في الأرض مجهول. نعم. لا ما يصلح حتى يجنيه يجمعه. لأن الأرض ما يدرى وش اللي فيها، ربما يكون فيها ما فيها شيء أو فيها شيء قليل أو خربان. نعم، فيها جهالة لأنها محدودة، يشوف السمك يمكن فيها صغيرة محدودة مثل الطير في الغرفة يمكنه أقلب. نعم نعم، هو يعني عماه البحيرة الصغيرة يشوف السمك فيها، ما دام المصافي وهي صغير يشوف المثل يشوف السمك فيه. نعم نعم، المصحف والله محل حرج يعني بيعه محل حرج، ولكن إذا لم يتوصل إلى الحصول على المصحف إلا بالشراء يشتريه، إذا لم يتوصل إلى الحصول عليه إلا بالشراء يشتريه. نعم ما تعرض لهذا، المكتبات ما زالت مفتوحة وتبيع المصاحف ولا منعت منها، وإن كان المذهب أنه ما يجوز ذلك، لكن نظرا لأن حاجة الناس تدعو إلى هذا، ولو منعنا بيع المصاحف لتعطل الحصول عليها، صحيح إن شاء الله أنه لا بأس به. نعم، ولا ابن عمر يقول وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف، لكن هذا صعب، لا منع بيع المصاحف منع انتشارها، وفي بيعها تيسير للناس ونشر للمصاحف، والصحيح إن شاء الله أنه لا بأس. وما زالت المكتبات مفتوحة في بلاد العالم الإسلامي، ولا أحد من العلماء منع من هذا وانتقل. نعم، يقولون لأن القرآن ليس مالا، البيع المبيع يشترط أن يكون مالا، والقرآن ليس مالا أنه كلام الله. نعم
الله
لا يجوز بيع الحشرات، لا يجوز، وفراش فراش فيه زينة، فراش ما فيه زينة، فراش مؤذي. نعم
الله،
لا تقوم
بيع الحشرات على
المختبرات
التي
تحمل
الحشرات
وعلى المتجاوز عليها. البيع لا يجوز، والمعامل تأخذ الحشرات من غير بيع، موجودة في الأراضي وفي الأجواء تأخذها بدون شر. نعم، لكن ثمن الحشرات حرام، ثمنها حرام لأنها لا يجوز بيعها لأنها مستقذرة. لا، النحل له قيمة، يجوز بيعه، ينتج له قيمة وله فائدة، يجوز بيعه. الكلام على الحشرات اللي ما فيها نفع مثل الذبان والذباب ومثل الجعلان والفنافس، هذه اللي ما يصلح بيعه ما فيها نفع. أما الشيء اللي فيه نفع مثل دود القز اللي يخرج من الحرير مثل النحل، لا بأس، هذه أموال. نعم يصح، إذا قال بعني هذه السلعة فقال بعتك إياها، بعني هذه السلعة بعشرة ريالات قال بعتك، صح هذا لا بأس، يجوز أن يتقدم الإيجاب على القبول. نعم، يصح على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن العقود ليس لها ألفاظ مخصوصة، وإنما تجري على مجرى العرف، اعتبره الناس بيعا وشراء في عرفهم صح به البيع، لأن الله أحل البيع وأطلق ولم يحدد صيغة معينة، وكل ما تعارف الناس عليه أنه إيجاب وقبول صح به البيع. نعم، ها؟ نعم، عند الشيخ سائر العقود كذلك، لأنها لم يرد بها ألفاظ مخصوصة. نعم، فيصح الإيجاب بكل لفظ يدل عليه، ويصح القبول بكل لفظ يدل عليه، وبأي لغة، لأن الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل، وقد أحل الله البيع ولم يحدد لنا صيغة معينة. نعم. تراب المملوك يجوز بيعه، مثلا لك أرض أو مزرعة تبيع منها تراب، هذا ملك لك من أجزاء ملكك، لا بأس. أو تبيع منها حجارة إذا كان فيها حجارة، هذا من أجزاء ملكك ما فيه. أما التراب الذي لا قيمة له هذا هو الذي لا يجوز بيعه. أو مثلا ذهبت إلى البر بسيارك وحملتها من التراب أو من الحصبة، حزت هذا الشيء يجوز لك بيعه لأنه أصبح ملك لك. إذا حزته في سيارة حصبة أو رمل للإسمنت يجوز بيعه، مثل الحطب مثل الحشيش، إذا حزته جاز لك بيعه. نعم. هذا على الخلاف الذي سمعته، المذهب أنه لا يصح، والقول الثاني ورواية عن أحمد أنه يجوز إذا أجازه المالك، بيع الفضول يصح بالإجازة إذا أجازه المالك صح، ولكن الأول أرجع. نعم.
الشيخ حضرة الله،
أما البيع لا، ما يجوز الإنسان يبيع عضو من أعضائه، لا الكلية ولا القرنية ولا شيء من أعضائه، ما يجوز له يبيع، أو لا الدم، شيء من دمه يبيع ما يجوز. أما أنه يتبرع بشيء من أعضائه فهذا يجوز بشرط أن لا يتضرر هو، أن لا يتضرر هو بأخذ هذا العضو منه، لأن الضرر لا يزال بالضرر. أما إذا كان ما يتضرر ولا يأثر على صحته يجوز له أن يتبرع للمصاب بالكلية أو بشيء لا يتضرر جسمه به، لأن هذا من باب الإعانة والمساعدة. نعم. ما يأخذها، ما يأخذها، لأن هذا يصبح بيع. نعم. إذا أنه بذل دمه ولا بذل شيء لأجل المكافأة، عاد من في مكافأة ولا بذل دمه إلا من أجلها صار بيع، ما يجوز. نعم. إذا أعطوه من عندهم هو بالخيار، إن شاء يأخذ وإن شاء ما يأخذ، كونه ما يأخذ أحسن. نعم. إذا شرى السلعة ما يجوز لك تقول هرجعها وعندي أحسن منها، إن هذا بيع على بيع أخيه. أما ما دام إنه ما شرى يقول أنا ودي إني أشري كتاب ولا ودي إني أشري سيارة وهو ما بعد شرى، تقول هنا عندي ما يخالف، هذا ما بعد شرى من أحد ولا ارتبط في أحد، ما يخالف، تقول له مطلوبك عندي، هذا بعد يتوفر عليه التعب وتوفر عليه. طيب. أما إذا ارتبط مع شخص شرى منه فلا يجوز لك تقول اتركها وأعطيك أنا أحسن منه. نعم. إذا ما يصلح إلا إذا كانت السيارة موجودة في ملكه قبل العقد يشتريها بثمن، إما حال وإما مخصص، ما يخالف. أما إنه ما عندهم سيارة ليست عندهم ويبرم معهم عقد، يبرم معهم عقد ثم يذهبون ويشترون له، هذا ما يجوز. نعم. نعم. إذا ما أبرم عقد إلا بعد شراء السيارة ما في مانع. نعم. ولا يلزمونهم، هم ما يلزمونهم. نعم.
أفضل
الربح ليس له حد معين، لأنه يتبع السوق، ارتفاع السوق وانخفاضه وقلة السلع وكثرتها، ليس للربح حد معين. أما إذا كان الربح نتيجة تغرير للمشتري، نتيجة تغرير أو خداع، هذا لا يجوز. يعني المشتري ما يعرف قيم السلع وخدعه وجود عليه شيء ما هو موجود في السوق، ولا يتغابن فيه الناس عادة غبنه غبنا فاحشا، فهذا لا يجوز. فذلك إذا كان المشتري من المضطرين، مضطر إلى الشراء واستغل ضرورته وزود عليه زيادة بائضة، هذا أيضا يكره، هذا يكره. قد جاء حديث النهي عن بيع المضطر، يعني استغلال ضرورته وإضعاف القيمة عليه أكثر من العادة، هذا لا يجوز، لأن فيه إضرار بالمحتاجين، فيكون الربح معتدلا ويكون يراعى فيه قيمة السلعة في الأسواق. نعم. نعم، بينهما فرق. الغرر تخدع الشخص، خديعة، تقول له هذه السلعة سليمة ومن النوع الجيد، وفي الواقع أنها ليست سليمة وليست من النوع الجيد، هذا غرر، أنت غررته بالكلام هذا، خدعته. أما الجهالة فهي عدم معرفة الشيء، تبيع عليه شيء ما هو معروف ولا يعرفه، شيء مجهول، مثل بيع الحمل في البطن واللبن في الضرع وطلع الشجرة إذا حملت الشجرة، هذا مجهول، لا يدرى ماذا يكون مصيره، ولا نوعيته ولا جودته ولا رداءته. نعم. فالغرر يكون في شيء موجود لكن ما تبين اللي فيه، وأما الجهالة فتكون في شيء معدوم. نعم. نعم، كل بيع محرم فهو باطل، لأن النهي يقتضي الفساد، بيع الحصاص، بيع الغرر، بيع الحاضر للبادي، بيع تلقي الركبان، كل البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى الله عنها، كالبيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة، كل هذه بيوع باطلة، لأنها فيها معصية لله ولرسوله فتكون باطلة. نعم. والبيع الله إنما أباح البيوع التي ليس فيها غرر وليس فيها غرر وليس فيها جهالة. نعم.
لا
لا يجوز ظلم الناس، ظلم الناس في المعاملات لا يجوز ولو كانوا كفارا، لأن المسلم مطلوب منه العدالة، قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمسلم يكون صادقا في معاملته مع المسلمين ومع الكفار، وحتى إذا كان صادقا في معاملته كان هذا سبب لدعوة الكفار إلى الإسلام، أما إذا كان فاسدا في معاملته فهذا ينفر الناس من الإسلام. فالصدق مطلوب، الصدق في المعاملات مطلوب مع المسلمين ومع الكفار، وما للكافر لا يحل إلا إذا كان حربيا، إذا كان حربيا فإنه يحل ماله لا بالخديعة والسرقة، لا، يحل ماله بالجهاد والغنيمة، يحل ماله بالغنيمة والجهاد. أما أن تسرق أموال الكفار أو تغصبهم تأخذها هذا ما يجوز، إنما تباح أموال الكفار المحاربين في الجهاد والغنيمة. نعم. نعم. طيب، لما انتهى المصنف رحمه الله، لأن الموفق بن قدامة من المؤلفين القدامى على طريقة المؤلفين القدامى، أما المؤلفون المتأخرون فيذكرون الجهاد بعد الحج، لأن الجهاد من العبادات يذكرونه هو آخر العبادات في الفقه، ولكن المؤلفون المتقدمون يجعلون الجهاد في آخر الفقه. هذا اصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح. نعم. لما انتهى المؤلف رحمه الله من العبادات انتقل إلى القسم الثاني من أقسام الفقه وهو البيوع، وهو قسم المعاملات. والمعاملات أولها البيوع، جمعها على بيوع، لأن البيوع أنواع، منها بيع صحيح ومنها بيع فاسد، لذلك جمعها، لأن البيوع أقسام كما يأتي، منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح. والبيوع جمع بيع، والبيع في اللغة مأخوذ من مد الباع وهو اليد، لأن كل من المتبايعين يمد يده للآخر، مثل البيعة، بيعة السلطان سميت بيعة لأن الرعية يبايعون السلطان، بمعنى أنهم يمدون أيديهم ليده ويتصافحون. كذلك البائع والمشتري، كان من العادة أنهم أيضا يتبايعون، بمعنى يمد بعضهم يده للآخر ويتصافحون عند البيع. هذا معنى البيع لغة، مأخوذ من مد الباع وهو اليد، ومنه البيعة للإمام. أما في الشرع فالبيع هو مبادلة المال، مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا، مبادلة المال بمعنى أن البائع يدفع المبيع للمشتري والمشتري يدفع الثمن للبائع، هذا معنى البيع، المبادلة، مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا. نعم. ولما كان الإنسان بحاجة إلى طلب الرزق من أجل أن يستعين به على العبادة، لأن الإنسان لا يمكن أن يقوم بالعبادة إلا إذا كان عنده ما يستعين به من الطعام والشراب والكسوة والمسكن، وهذا لا يحصل إلا بالاكتساب، هذا لا يحصل إلا بالاكتساب. وأحسن وجوه الاكتساب وأنفعها البيع والشراء، البيع والشراء، أنه من أشرف وجوه الكسب البيع والشراء، لذلك بدأ به. والأصل في البيع الحل، الأصل في البيوع أنها حلال، قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا البيع، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا هو البيع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إلى قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم. وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية البيع والشراء، وأثنى صلى الله عليه وسلم على التاجر الصدوق، أثنى على التاجر الصدوق، وأخبر أن المتبايعين إذا صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإذا كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى قبل البعثة، كان يبيع ويشتري قبل البعثة، خرج في مال إلى الشام لخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وباع واشترى عليه الصلاة والسلام. كذلك بعد البعثة كان يبيع أحيانا، ووكل من يشتري له عليه الصلاة والسلام، وكل من يشتري له أضحية، وكل في البيع والشراء. فالبيع مشروع بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين، والحاجة تدعو إليه، الحاجة تدعو إليه، لأنه قد يكون مع الإنسان ثمن وليس معه سلعة، قد يكون الإنسان محتاج إلى الطعام والشراب ومعه نقود لكن ما معه طعام ولا شراب، هو يحتاج إلى الحصول على الطعام والشراب ليس له، والثاني معه طعام وشراب ولكن ليس معه نقود، فهو بحاجة إلى النقود. يكون بعض الناس معه سلع ولكن ليس معه نقود، والآخر بالعكس معه نقود وليس معه سلع. فالوسيلة هي البيع، الوسيلة لوصول كل واحد منهما إلى مصلحته هو البيع، لينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالسلعة. هذه الحكمة من مشروعية البيع. الفطرة والعقل والحكمة تقتضي جواز البيع والشراء أيضا ماذا الكتاب والسنة والإجماع. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع، البيع معاورة المال للمال لغرض التملك.
هذا التعريف، معاورة مبادلة أو معاورة بمعنى واحد، مبادلة أو معاورة المال بالمال، المال بالمال يعني الثمن بالمثمن، تمليكا باب التمليك، يعني المشتري يملك السلعة والبائع يملك الثمن، هذا هو البيع. نعم.
البيع
ما يجوز بيعه كل ما يتملك، كل ما يصح تملكه صح بيعه، كالحبوب والثمار والثياب والدواب، حيوانات والبيوت والمراكب، كل ما صح تملكه صح بيعه، أما الشيء الذي لا يصح تملكه فإنه لا يصح بيعه، كالخمر والخنزير والكلب هذا لا يصح تملكه، وسائر الأشياء المحرمة آلات اللهو كل هذه لا يجوز بيعها لأنها لا يصح تملكها ويجب إتلافها، يجب إتلافها. فالمواد التي يصح تملكها يجوز بيعها، والمواد التي لا يصح تملكها لا يجوز بيعها، كالمحرمات الخمر والخنزير والميتة والأصنام والمخدرات بأنواعها والدخان، كل هذه محرمات لا يجوز تملكها، يجب إتلافها. آلات اللهو بجميع أنواعها، المزامير والمعازف والعود وما أشبه ذلك مما يستعمل للملاهي، كل هذه مواد غير محترمة يجب إتلافها. كذلك الصور لا يجوز بيعها لأنها محرمة، ولا سيما الصور الخليعة، كتب الإلحاد والزندقة لا يجوز بيعها، المجلات الخليعة لا يجوز بيعها ولا شراؤها يجب إتلافها. فالقاعدة أن كل ما يصح تملكه يصح بيعه، وكل ما لا يصح تملكه لا يصح بيعه، هذه هي القاعدة.
ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح،
فيه نفع مباح يخرج ما فيه نفع محرم. نعم.
ويشترط لصحة البيع أن يكون
المبيع مملوكا
لبائعه أو
مأذونا
له فيه.
اشترط لصحة البيع شروط لا بد أن تتوفر. الشرط الأول أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له فيه، مأذونا له فيه بالوكالة مثلا، يعني إما أن يكون مالكا له أو نائبا عن المالك، نائبا عن المالك. فإن كان المبيع ليس ملكا للبائع أمضي واشتريه من السوق، قال له صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فإذا كان وقت العقد المبيع مملوك للبائع صح، أما إن كان عند وقت العقد المبيع ليس في ملك البائع وإنما عقد على شيء ليس في ملكه ثم ذهب واشتراه بعد العقد فهذا بيع باطل لا يصح، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، سواء كان الثمن أو المثمن، لا بد أن يكون الثمن ملكا للمشتري والمثمن وهو المبيع ملكا للبائع وقت العقد. نعم. هذا الشرط الأول. أو مأذونا له فيه يعني وكيل في البيع أو في الشراء، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل، فإذا وكله على بيع بيته أو سيارته أو مزرعته أو طعامه صح، ويكون الوكيل قائما مقام الموكل. قوله لأنه صلى الله عليه وسلم وكل من يشتري له أضحية، وكذلك المشتري لو وكل من يشتري له صح ذلك، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل. لو وكلت من يشتري لك كتاب، يشتري لك بيت، يشتري لك سيارة وفعل، صح هذا لأنه نائب عنك. نعم شفهية أو كتابية أو المهم أنه وكالة، وكالة شرعية. نعم.
ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، فإباعة من غيره بغير إذنه لم يصح.
نعم، لو باع شيء ما هو في ملكه، باع شيء ما هو في ملكه وقال أروح أشتريه أنا، مالك شغل، أنا أروح أشتريه وأجيبه لك، نقول هذا بيع باطل. أو قال أنا أبيعه على ملك فلان، أبيعه على ملك فلان، يمكن أنه ما يخالف، أنا بعت عليك دار زيد لأن يمون عليه، وهذا إجابة ثمن الآن هو صديق لي وأنا أمون عليه، أروح لأمه وأقول له أني بعت بيته، نقول لا هذا بيع باطل، لأنك بعت ما لا تملك ولم يؤذن لك فيه، وهذا ما يسمى بتصرف الفضولي، تصرف الفضولي وهو الذي لم يوكل في البيع والشراء. نعم. لا ما يصح، لا، لأن يعني وقت العقد لا معين، وقت العبرة بوقت العقد، الإذن المتأخر لا يكفي. نعم.
بغير
إذنه. نعم، يعني بغير إذن وقت العقد. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم في حكيم بن حزام رضي الله عنه: لا تبع ما ليس عندك.
هذا هو الدليل، لا تبع ما ليس عندك. إن كان الشيء في ملكك وقت العقد فبع، إذا لم يكن في ملكك فلا، لا تبع ما ليس عندك. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم، نقف على هذا. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
على آله وصحبه أجمعين. ثم ماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وسلك: ويجوز بين كل مملوك فيه نحو مباح، ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه.
هذا تقدم.
فإذا عن تغييره بغير إذنه لم يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. رواه ابن ماجه والترمذي، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حديث صحيح يعني ما لا تملك، لأنه ذكره جوابا له حين سأله أن يبيع الشيء ثم يمضي ويشتريه ويسلمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. هذا أول شروط البيع، وهو أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له في بيعه من المالك، فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح. إن باع ملك غيره بغير إذنه أي بغير إذن ذلك الغير لم يصح. والدليل على ذلك حديث هذا الحديث الذي سمعنا، وهو أن النبي حكيم بن حزام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبع ما ليس عندك، أي لا تبع ما ليس في ملكك، لأن حكيما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يأتيه يريد منه سلعة ليست عنده، فقال حكيم: أمضي وأشتريها له من السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز للإنسان أن يتعاقد مع آخر على بيع سلعة معينة وهي ليست في ملكه ثم يمضي ويشتريها. كان يقول: أنا أريد دار فلان أو دابة فلان، ثم يتعاقدان، ثم يمضي البائع ويشتري هذه السلعة من فلان أو يسلمها للمشتري، فهذا بيع باطل، لأنه وقع على شيء ليس في ملك البائع وقت العقد، ولو ملكه بعد ذلك، لو ملكه بعد العقد إن هذا لا يصور عقد البيع السابق. فلا بد أن تكون السلعة المبيعة وقت العقد في ملك البائع، في ملك البائع، وهذا شيء وقع التساهل فيه في وقتنا الحاضر من بعض الشركات أو بعض المحلات. يقولون للزبون وش تريد؟ تريد أرض؟ تريد دار؟ تريد سيارة؟ يقول نعم، والروح شوف اللي تريد في ملك صاحبه، ونحن نقوم بشرائه وتسليمه لك. هذا أمر لا يجوز، حتى ولو من باب التفاوض، ولو من باب الوعد بالشراء كما يقولون، لأن هذا وسيلة إلى بيع ما ليس عندنا. فلا بد أن تكون السلع مملوكة بأيدي البائعين قبل عقد البيع، وأن يقع البيع على شيء مملوك للبائع وقت البيع، وقت العقد. لذا في هذا التعامل من المخاطرة ومن النزاع وغير ذلك من الأمور الفاسدة. نعم، الذي يريد أن يبيع على الناس ويدين الناس تكون السلع عنده موجودة في دكانه، في متجره، في محله، ثم بعد ذلك يبيع على الناس إما نقدا وإما غائبا. أما هذا التلاعب، تفاوضون على سلع ليست في ملكهم وإنما هي في ملك غيرهم، ثم يمضي ويشتريها بعد ذلك ويسلمها للطرف الثاني، فهذا تلاعب بالبيع وفتح باب لبيع ما ليس عنده. نعم.
واتفاقنا على صحة بيع ما ليس عنده،
إذا كان السلعة في ملكه سواء كانت حاضرة يرونها عند العقد أو كانت غائبة وتوصف بأوصاف تضبطها، يجوز أنك تشتري سلعة ليست حاضرة لكنها في ملك البائع، في ملك البائع، ويصفها لك أوصافا تميزها وتضبطها لك، أو تكون قد رأيتها من قبل سلعة غائبة لكنك قد رأيتها من قبل وعرفتها، فلا بأس بذلك لعدم الضرر، ولأنها في ملك البائع، غاية ما يكون أنها غائبة وقت العقد لكنها معروفة إما برؤية، إما برؤية سابقة، وإما بصفة مميزة. نعم.
ولأنه عقد على ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع طيبة الهواء،
لأنه يشترط عند العقد أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع، فإذا كان في ملك غيره لم يكن قادرا على تسليمه، لأن الغير قد يمتنع، قد يقول أنا ما أريد أبيع هذه السلعة ولا أنا بايعها، فيحصل بذلك النزاع. نعم.
وعنه يصرف ويضيف على إجازة ماله،
هذا التصرف الفضولي، يعني لو باع ملك غيره، لو باع ملك غيره بغير إذنه سبق أنه لا يصح، ورواية ثانية عن أحمد أنه يصح إذا أجازه صاحب السلعة. لو رأيت واحد يبي يشتري سيارة مثلا وقلت إن زميلي عنده سيارة تصلح لك أبيعها عليك لأني أمون عليها أنا، وأنت تريد بهذا نفع صاحب السيارة لأن هالزبون عنده ثمن كثير، تريد نفع زميلك، تبيع عليه سيارة زميلك من أجل الفرصة لما تضيع، فعلى الرواية الثانية أن هذا يجوز، لكن ينبني على إجازة صاحب السلعة، إذا أجازه صح، لكن الرواية الأولى هي الصحيحة أنه لا يجوز مطلقا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، هذا عام، ولأن صاحب السلعة الذي أردت منفعته وأردت كسب الفرصة له قد يكون ما يريد البيع، قد يكون ما يريد بيع السلعة ولا يريد الاستغناء عنها، أنت ما تدري، يحصل بذلك ضرر على الطرف الثاني. نعم، فالأمور لا بد تكون صريحة وواضحة، والشرع إنما يريد قطع النزاع بين الناس، ويريد أن يكون تعامل واضحا ليس فيه مخاطرات، وإنما يكون بيعا واضحا لا مخاطرة فيه ولا غرر ولا جهالة. نعم. هذا دليل على تصرف على صحة تصرف الفضولي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد البارقي أن يشتري له أضحية بدينار، فذهب عروة واشترى بالدينار شاتين، الرسول وكله شرى شات ولكنه شرى شاتين، ثم باع شاتا بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشات ودينار، يعني باع واشترى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في بيع في شراء الشات الثانية ولا في بيعها، ومع هذا أجاز هذا البيع ولم ينكر على عروة، هذه حجتهم. ولكن الجواب عن هذا أن عروة معه أصل التوكيل، الرسول صلى الله عليه وسلم وكله معه أصل التوكيل، وكلامنا في إنسان لم يوكل أصلا، ما عنده وكالة أصلا. نعم.
لأنه عقد له مخير حال وقوعه، فيجب أن يقف على إجازته والوصية فيما زاد عن الثلث بأجنبه.
هذا تعليلهم أيضا، ولكن كل هذا مرجوح. الراجح الأول أنه لا يجوز بيع ما ليس في ملكك ولست وكيلا لصاحبه. نعم.
الصحيح الأول
هو عدم جواز بيع ما ليس لك ولست وكيلا عليه، حتى ولو أجاز المالك بعد ذلك، لأن العبرة بحالة العقد، وأنت حين العقد لست مالكا ولا وكيلا. نعم.
الصحيح الأول وحديث عمر محمول على أنه
ثالث وثالثه مطلقا. نعم، هو أصل التوكيل.
نعم. بدليل
أنه
سلم وتسلم، وليس ذلك لغير
المالك
بالاتفاق.
نعم.
وأما
الوصية
يتأخر فيها القبول عن الإيجاب.
يعني في فرق بين الوصية وبين بيع الفضولي. بيع الفضولي لا يتأخر فيه الإيجاب عن القبول، بخلاف الوصية فإن القبول إنما يكون بعد الوفاة. المصالة إذا قبل الوصية بعد الوفاة صح. الوصية فيها توسع خلاف البيع. أيضا الوصية ليست معاوضة، إنما هي تبرع بالمال بعد موته، ليست معاوضة، خلاف البيع فإنه معاوضة. نعم.
وأما الوصية يتأخر فيها القبول عن الإيجاز، ولا يعتبر أن يكون له تخير حال وقوع العقد، ويجوز بها من الغرض ما لا يجوز في البيع فافترقا.
الوصية أمرها واسع لأنها تبرع وليست معاوضة. نعم.
وقوله فيه نفس مباح،
يشترط هذا الشرط الثاني من شروط البيع أن يكون المبيع فيه نفع مباح، أن يكون المبيع فيه نفع مباح، فإن كان المبيع ليس فيه نفع كالتراب والأشياء الأشياء الهالكة، الأطعمة الفاسدة والخضروات الفاسدة التي ليس فيها نفع، هذه لا يجوز بيعها، الأشياء التي ليس فيها نفع لا يجوز بيعها، التراب والأشياء الفاسدة والأشياء التي لا نفع فيها. ويشترط أن يكون هذا النفع مباح، فما فيه نفع محرم إنه لا يجوز، ما فيه منفعة محرمة هذا لا يجوز، كبيع آلات اللهو وبيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام، كل هذه لا يجوز، لأن نفعها محرم، نفعها محرم، استعمالها استعمال هذه محرم، بيع المخدرات، بيع الدخان، بيع القات، كل هذه الأشياء منافعها محرمة لما فيها من الضرر، فبيعها حرام وثمنها حرام، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة والخمر والأصنام، ونهى عن بيع الكلب، كل هذه نهي عن بيعها لأن منافعها لا تحل. وأما ما نفعه مباح فإنه يجوز بيعه، كالحمر الأهلية، الحمر الأهلية نفعها مباح، الركوب والحمل والبغال، هي لا تؤكل ولا تحلب، ولكن نفعها بالركوب والحمل عليها فيجوز بيعها لأن نفعها مباح، الحمر والبغال نفعها مباح فيجوز بيعها. وما زال الناس يتبايعون الحمير في كل عصور الإسلام، ولم يكن هناك من ينكر هذا الشيء، فكان إجماعا على جواز بيعها. نعم.
قوله
في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، الكلب المعلم نفعه مباح، الكلب المعلم نفعه مباح وهو الاصطياد، ولكن لا يجوز بيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، يكون مستثنى من قوله نفعه مباح. وأما سباع الطير كالصقور والشياهين التي يصاد بها والبازيات، فهذه يجوز بيعها، يجوز بيع الصقور التي يصطاد بها لأن فيها نفعا مباحا ولم ينهى عنها، ولم ينهى عن بيعها. نعم. يخرج بذلك ما أبيح نفعه للحاجة كالميتة للمضطر، نعم، لا يباح إلا عند الحاجة وهو الاضطرار. نعم.
إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه، وإن كان معلما، لما رواه مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث متفق عليه.
نعم.
ولا أم على مسلكه لذلك ولأنه لا قيمة له،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وهذا النهي يقتضي الفساد، ولأن لو أتلفه شخص، لو أتلف هذا الكلب، كلب الصيد أتلفه شخص فليس عليه ضمان لأنه ليس من المضمونات، فلا يجوز بيعه، وليس الكلب ليس مالا، ولكن إذا كان يصلح الصيد يجوز الانتفاع به، أما أن يبيعه لا، فلا، هذا لا يجوز. نعم.
ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه لما سبق من حديث حكيم تكسبه الجامع.
نعم.
مسألة. ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه الحشرات.
نعم، ذكرنا هذا، الحشرات والتراب والأشياء الفاسدة التي لا نفع فيها كالأطعمة الفاسدة والخضروات الفاسدة، هذه لا يجوز بيعها لأنها لا ينتفع بها، فإذا باعها وأخذ ثمنها فإنه أخذ ثمنا بغير مقابل. نعم.
ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه الحشرات لأنه لا قيمة لها وهي محرمة أشبه بالميتة.
نعم.
مسألة. ولا يجوز بيع ما نحبه محرم كالخمر والميتة.
كل هذا سبق. نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. في حديث جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق عليه.
نعم. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تجمل وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. ثم قال لعنة الله على اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. المحرمات لا يجوز بيعها إطلاقا، لا الخمور ولا المخدرات ولا المفترات كالحشيش وكالدخان والقات وغير ذلك من الأمور المحرمة، ويجب إتلافها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر أمر بها فشقت دنانها وساحت في الأسواق وأهدرها صلى الله عليه وسلم. نعم. الانتفاع بها في يقولون مباح الانتفاع بها الاستصباح وطلاء السفن أبدا، لكن لا تباع من أجل ذلك. نعم. تراب يقلب مجاني، أبغى تراب كل مجاني ما في بيع. نعم. يبيعون هذول يبيعون ملكهم، الأرض ملكهم والطين لهم ملكهم، فهم يبيعون في أجزاء من ملكهم. أي نعم.
ولا يجوز بيع معدوم الذي تحمل أمته أو شجرته.
من شروط صحة البيع أن يكون المبيع موجودا، فلا يجوز بيع المعدوم، كان يبيع ما تحمل به شجرته أو تحمل به دابته في المستقبل، هذا لا يجوز لأنه حين البيع وحين العقد غير موجود، وفيه غرر وفيه جهالة، لأن الشجرة قد لا تحمل والدابة قد لا تحمل، وربما لو حملت لا تلد، قد يموت الحمل في بطنها، يعتريه ما يعتريه، يحصل النزاع والغرر والجهالة. لا تقول أنا مثلا عندي النخلة أو النقيب أبيع عليك ثمرتها، أو هذه الدابة أبيع عليك ولدها إذا حملت، أو الأمة أبيع عليك ولدها إذا حملت، إذا حملت فهو لك، سلم لي الثمن الآن، هذا حرام ولا يجوز لأنه بيع معدوم. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين وبيع الملاقيح وبيع حبل الحبلة، يعني الأشياء المعدومة وقت العقد والتي يتوقع أنها ستوجد فيما بعد لا يجوز بيعها لأنها معدومة. أما دين السلم فليس من هذا الباب، يعني تقدم دراهم صاحب المصنع أو للفلاح أو للمزارع، تقدم له دراهم الآن على أن يجيب لك بعد سنة أو بعد أجل معين يأتيك بسلع مصنعة أو ثمرة ثمار أو حبوب، هذا ثابت في الذمة، لو ما حمل الشجر يجيب لك من شجر آخر، يشتري لك يدبر لك هذه المشتريات، لأن يعني هذا يسمى بيع موصوف في الذمة. إنما النهي عن بيع المعين الذي ليس موجودا الآن كحمل هذا أو طلع هذه الشجرة، هذا هو أما أن تعطيه دراهم على أنه يسلم لك بعد أجل 100 صاع من البر أو 100 كيلو من التمر أو 5 سيارات بعد سنة، تعطيه 100,000 الآن يعطيك بعد سنة 5 سيارات صفتها كذا وكذا مضبوطة بالوصف، فهذا لا بأس لأنه موصوف في الذمة، والمدين عند حلول الأجل يستطيع أنه يحضر هذا الشيء من ملكه أو من ملك غيره، يشتريه من غيره. لا.
ولا يجوز بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته لأنه مجهول غير مقدور على تسويله. ولا يجوز بيع المجهول فالحمل بجهالته. ولا يجوز بيع الغائب الذي لم يوصل ولم تتقدم رؤيته بجهالته ولا بيع.
إذا قال أنا عندي سيارة أو عندي بيت بالبلد الفلاني أبيعه عليك واتفق على بيعه بثمن معين، إذا كان هذا الغائب قد رآه المشتري وعرفه أو كان البائع وصفه له بصفات منضبطة لا بأس، أما إذا كان لم يره ولا ينضبط بالصفات فهذا لا يجوز لوقوع الغرر في هذا، لأنه قد لا يأتي على رغبة المشتري ولا يكفي حاجته فيحصل بذلك النزاع. نعم، فالغائب إنما يجوز بيعه إذا كان معلوما برؤية أو صفة تكفي للسلم، يعني صفة منضبطة. نعم. نعم، المعدوم مأخوذ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، نهى عن بيوع الغرر وهذا منه. نعم.
ولا يجوز بيع الغائب الذي لم يوصف ولا تتقدم رؤيته بجهالته ولا بيع معدود عن تسليمه كالآدم والطير في الهواء والسمك في الماء، لأن القدرة على
من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، مقدورا على تسليمه يعني يستطيع البائع أن يسلمه للمشتري، فإن كان البائع لا يستطيع أن يسلمه للمشتري كالجمل الشارد والعبد الآبق يعني الهارب من سيده والطير في الهواء، أنت لك طيور لك حمام أو لك صقور مثلا لكنها الآن في الجو ما يجوز تبيعها وهي في الجو لأنها ربما لا تأتي ربما تذهب، الشارد ربما لا تقدر على إنشاكه، الآبق ربما لا تقدر على رده فيحصل الغرر، فلا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان ملكا للبائع لأنه قد لا يتمكن من تسليمه فيحصل الضرر على المشتري، سمك في الماء قال ببيع عليك السمك هذا السمك اللي في هذه البحيرة هذه البحيرة ببيعه عليك، هذا لا يجوز لأنك لا تقدر على تسليمه ما دام في البحر حتى تحوزه، إلا إذا كان في بركة ضيقة يمكن أن تحوزه يجوز بيعه في الماء، أما إذا كان في ماء كثير وماء غزير لا يجوز لك بيعه حتى تمسكه وحتى تحوزه، وكذلك الطائر إذا كان في غرفة يطير في غرفة والغرفة مغلقة يجوز بيعه لأن الغرفة محدودة والطائر هذا محصور في هذه الغرفة ولو كان يطير في أجوائها هذا لا بأس لأنه مقدور على تسليمه. نعم، أما إذا كان يطير في الهواء فلا يجوز بيعه حتى يرجع تمسكه. نعم.
ولا بيع محدود عن تسليمه كالآدم والطير في الهواء والسمك في الماء، لأن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع ولم يوجد فسألة. ولا يجوز بيع المطلوب لذلك إلا لغاصبه أو لمن يقدر على أخذه منه.
من صور بيع ما لا يقدر على تسليمه بيع المغصوب، مثلا إنسان له مال لكن تسلط عليه ظالم وغصبه وأخذه منه لا يزال ملك صاحبه عليه وإن كان مغصوبا، الملك لا يزال لكن المغصوب منه لا يقدر على تسليمه لا يقدر على أخذه من الغاصب فلا يجوز بيعه ما دام في يد الغاصب لأنه لا يضمن الحصول عليه لا يضمن الحصول عليه إلا بيعه على الغاصب، يجوز أن يبيعه على الغاصب نفسه أو على إنسان قادر على أخذه من الغاصب، إذا كان فيه إنسان يقدر على أخذه من الغاصب يجوز بيعه عليه لأن القدرة متحققة للحصول عليه، أما أن يبيعه وهو عند الغاصب وهو لا يقدر على تسليمه والمشتري لا يقدر على أخذه من الغاصب فهذا لا يجوز لأنه يذهب ملك تذهب يذهب الثمن على المشتري بدون فائدة، يذهب الثمن على المشتري بدون فائدة ولا يحصل على السلعة لأنها بيد غاصبة مستولية عليها. نعم. فبيع الغاصب إنما يجوز في صورتين، الصورة الأولى بيع على الغاصب نفسه، الصورة الثانية بيع على قادر على أخذه من الغاصب. نعم. نعم. إن لم يتمكن من أخذه رجع على المشتري على البايع وأخذ الثمن. نعم.
ولا يجوز بيع المطلوب لذلك إلا لغاصب أو لا يقدر على أخذه منه لأنه يقدر على تسليمه. ولا يجوز بيع غير معين لعبد من عبيده أو شاهد من
خطيئه. اشترط في المبيع أن يكون معلوما، من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما، فإن كان المبيع مجهولا لم يصح. كما لو قال بعت عليك سيارة من سياراتي أو عبد من عبيدي أو بعير من إبلي، فهذا البيع غير صحيح لأن المبيع غير معين، مبيع غير معين، وما دام أنه غير معين فهو مجهول، وبيع المجهول لا يجوز حتى يقول بعتك الجمل الفلاني أو العبد الفلاني أو السيارة الفلانية، يعينها من أجل زوال الجهالة. أما عبد من عبيدي أو سيارة من سياراتي أو بيت من بيوتي هذا ما يكفي، لأنه يعني يحصل النزاع، ربما أن البايع يعين شيء لا يريده المشتري ولا يأتي على رغبته ويحصل النزاع. نعم.
ولا يجوز بيع غير معين كعبد
من عبيد أو شاب من خطيئة بجهالته، لو قال أنا أريد ضحية أو أريد ذبيحة عندي ضيف، قال أنا أبيع عليك شاة من هالغنم، قال قبل نقول لا هذا البيع باطل ما يصلح، شات من الغنم ما يصلح، اي شات لازم تبين لي تقول هذه الشات الفلانيه ابيع عليك هالشات او هالخروف المعين، حينئذ يصح البيع. اما شات من غنمي هذا لا يصح لانهم يختلفون عند ذلك، هذا يقول انا اريد الشات الفلانيه وهذا يقول لا انا اعطيك الشات الفلانيه، يحصل النزاع. نعم. اثنين الغنم هو ما يصلح، هذا ما يصلح لانه قد يعطيه شاة ما يريدها، يتخير اردى الغنم او ارخص الغنم ويقول هذه ما يصلح. نعم.
فان تساوت اجزاء فقط
من صوره معينه صح لانه يصير معلوما، ان تساوت اجزاء المبيع كان يقول بعت عليك صاع من هذه الصبره يعني الكوبه، والصبرة معروفة يعني نوعها معروف، تمر معروف ولا بر معروف، يعني ولا تتفاوت أجزاؤه كله سواء، أو نعم الأشياء التي لا تتفاوت يجوز أن يبيع بعضها غير معين، يجوز أن يبيع منها شيئا غير معين لأنها لا فرق بينها، لا فرق بينها صاع من هذا الطعام أو من هذا التمر وهو متساوي الأجزاء هذا لا جهالة فيه. أما الغنم هي متفاوتة والإبل متفاوتة، العبيد متفاوتون لا تتساوى أجزاؤهم، بخلاف الحبوب والثمار فإنها متساوية في الغالب. نعم.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والملابسة.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة و المنابذة، والملامسة أن يقول، وعن بيع الحصات، نهى عن الملامسة والمنابذة وعن بيع الحصات. اختلف العلماء في تفسير هذه الأشياء، ولكن أقربها والله أعلم عن بيع الملامسة أن يقول أي ثوب لمسته من هذه الثياب فهو عليك بكذا وكذا، يقول هذه الثياب أمامك أي ثوب وقعت يدك عليه فهو عليك بكذا وكذا، هذا لا يجوز لأنه فيه غرر، ما يدرى أي ثوب يلمس، ربما يلمس ثوب رخيص أو يلمس ثوب غالي، هذا لا يجوز، هذا بيع الملامسة تقريبا. أي ثوب لمسته أو أي دابة لمستها منها الغنم أو من بعير منها الإبل أي واحد لمسته فقد بعته عليك بكذا وكذا. هذا لا يجوز للجهالة لأنه لا يدري ماذا يلمس، ربما يلمس شيء رخيص ولا ينفع أو يلمس شيء نفيس غالي يضر البائع. والمنابدة والله أعلم أن يقول أي ثوب طرحته إليك أو نبذته إليك هو عليك بكذا وكذا، أنا عندي هذا الثياب أي ثوب لقدته طرحته عليك هو عليك 100 ريال حظك نصيب، يقول لا هذا مجهول ولا يجوز، ربما تطرح ثوب نفيس أو تطرح ثوب رخيص يحصل النزاع. هذه المنابلة. وأما بيع الحصاد فهو والله أعلم أن يأخذ حصاتا ويقول خذها الحصات وارميها على أي شيء وقعت فهو عليك بكذا، هذه الغنم مثلا أو هذه الإبل أو هذه السلع أو هذه الثياب خذها الحصات وارمها وأي شيء وقعت عليه فهي عليك 100 ريال. هذا مجهول لأن الحصات لا يدرى ماذا تقع، ربما تقع على شيء غالي وربما تقع على شيء رخيص يحصل النزاع. أو يقول هذه الأرض للبيع، هذا مخطط للبيع، خذها الحصات ورمه أي خطة وقعت عليها فهي لك بكذا وكذا، هذا فيه قرار لأنه لا يدرى ما تقع الحصات عليه، ربما تقع على أرض ثمينة أو تقع على أرض رخيصة، فيه جهالة. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال المنافسه والمنابذه في المتفق عليه.
نعم.
لا نعلم خلافا بين اهل العلم في فساد هذين البيعين، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن المنافسه والمنابذه متفق عليه، والمنافسه ان يبيعه شيئا ولا يشاهده على انه متى لمسه وقع البيع، والمنابذه ان يقول أي ذوب نبذته إليه فقد اشتريته. في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبة في البيع إلى الرجل قبل أن يقلب أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة جنس الثوب لا ينظر إليه. وعلة الملك من ذلك ثوب
المبيع مسؤولا
لا يعلم.
نعم، لأنه ما يدرى أي ثوب يلمسه ولا يدرى أي ثوب يطرحه إليه، يحصل فيه جهالة وقمار وغرر، وهذا يقع من بعض الناس اليوم، يقع هذه المخاطرات فيقول مثلا أبيع عليك ما في هذا الدكان الحبة بريال، كل شيء بريال، فهذا لا يجوز لأن اللي في الدكان مختلف، منه شيء يساوي 10 ريال ومنه شيء يساوي قرش ومنه شيء يساوي نصف ريال، فكونه يقول ببيع عليك هذا الدكان الحب بريال أو الحب ب10 ريال كل شيء ب10 ريال هذا غرر وجهالة، لأن الأشياء ليست سواء، ربما يكون الشيء يساوي 100 ريال وربما يكون الشيء يساوي قرش واحد أو نصف ريال هذا فيه تغريب ولا يجوز، يقولهم كل شيء ب10 كل شيء ب5 هذا حرام لا يجوز، أن فيه جهالة. نعم، بل الواجب أن كل سلعة تكون بثمنها الواقع، إما رخيصة وإما غالية وإما متوسطة. نعم، لكن لو باع عليه، لاحظوا لو باع عليه ما في الدكان جميع بقيمة واحدة لا بأس، بيع الزجاج قال بيع عليك محتويات هذا الدكان ب1000 ريال هذا لا بأس، هذا بيع جزاف لا بأس، لكن أبيع عليك ما في هذا الدكان الحبة من بريال هذا لا يجوز، يعني فيه جهالة. نعم. الحالي يختار اللي هو يريد، ما عندنا أشكال فيه. نعم. لا ما يصلح هذا، كل ما بالدكان ب10 ولا ب5 ما يصلح، كل شيء بقيمته، ما بعشرة بخمسة بمئة ريال مليون كل شيء بقيمة. أما كل شيء بعشرة مكتوبون الآن على الدكان كل شيء بخمسة كل شيء بعشرة، لا هذا ما هو صحيح إلا إن كانت اللي في الدكان كلها متساوية كلها ما تساوي إلا على خمسة ريال أو كلها ما تساوي إلا على عشرة ريال هل هذا؟ ليش كل شيء بعشرة؟ إيه يغامرون مغامرة لأنهم خابرين إن المشتري إن المشتري بيغامر إلا شاف سعر خمسة قال والله رخيص ثم خذه يمكن ما يسوى إلا ريال أو نصف ريال. إيه نعم تراضي لا يتسوق تراضي بعض على الربا وعلى بيع الخمر تراضي ما هو ضابط. نعم نعم
روى مسلم
عن ابي هريره رضي الله عنه ان
النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة. نعم. وصلي في تفسيره قصير وان يقول لمن هذه الحصاة فعلى اي زوج وقعت فهو لك بكذا. او على هذا القطيع وعلى اي شاة وقعت فهي عليك بكذا، هذا لا يجوز لانه جهاله. لا يدرى تقع الحصاة على اي شاة. نعم. قصير
وان يقول بيعك من هذه الضيعه دار ما
تبلغ
هذه
الحصاد
إذا رميتها بكذا.
الضيعة يعني الأرض لها ويقول ارمى الحصاد فإذا وقعت في شيء فهو عليك بكذا وكذا من الأرض أو حد بيعي عليك من الأرض ما تقع عليه الحصاد حد بيعي عليك من هذه الأرض ما تقع عليه الحصاد. وكل الحصاد مجهول ما يدرى وين تقع إن كان مشيط ربما يبدها تأخذ مسافة بعيدة يتضرر البائع وإن كان هزيل ربما تقع الحصاة عند قدمه يتضرر المشتري هذا جهالة. نعم. لا القرعة لحل المشتبهات هذه شرعية. نعم. اختلفت الأقيام. نعم لكن الأقيام ايه الأقيام مختلفة. لا ما يصلح هذا، هذا جهالة ما يصلح مغامرة. ربما تقع قرعة على شيء غالي أو تقع على شيء رخيص تضررا ما يصلح هذا. لكن إذا قسمنا الأرض أقساما متساوية و أقرعنا عليها كتبنا أسماء المشتركين على أوراق وأعطيناها واحد وقلنا وضع هذه الأوراق على هذه القطع فمن رأى اسمه على قطعة صارت له هذا لا بأس، هذا تمييز، هذا تمييز للحقوق وليس فيه جهالة. نعم. وقيل
هو أن يبيع
شيئا
فإذا
رمى بحصاد
فقد وجب
البيع. يعني هذا تفسير آخر، تفسير آخر للحصاد وهو أن يقول إذا وقعت الحصاد لزم البيع، يعلق لزوم البيع على وقوع الحصاد، فهذا لا يصلح لأنه تعليق للبيع والبيع لا يكون معلق، لازم يكون البيع مجزوما به عند العقد. نعم. والعلة
في
فساد
ذلك ما فيه من الغرض والجهالة.
نعم.
ولا نعلم في فساد الخلافة.
هذا حكاية للإجماع، لا نعلم في فساد هذا البيع خلاف بيع الحصاد بيع المنابذة بيع الملامسة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه البيوعات في أحاديث صحيحة، والبيع يقتضي الفساد، وما منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا إلا رحمة بالأمة وقطعا للنزاع بينهم وإزالة للجهالة. فالمعاملات يجب أن تكون واضحة ليس فيها جهالة وليس فيها تغرير وليس فيها خداع وليس فيها مغامرات ضارة ومقامرة، هذه بيوع المسلمين. أما الجهالات والمقامرات والمخاطرات هذه من صفات معاملات الكفار الذين لا يتورعون عن الحرام. نعم.
ونهى عن بيع الرجل على بيع أخيه.
من البيوع المنهي عنها بيع الرجل على بيع أخيه، قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ما معنى؟ معنى لو إنسان اشترى سلعة، اشترى سلعة وله الخيار لمدة 3 أيام مثلا، جاءه آخر وقال أنا سمعت إنك شريت من فلان سلعة ولك الخيار 3 أيام أو أكثر أو أقل، أنا عندي أحسن منها، تعال أعطيك أحسن منها واترك هذه السلعة، أنت لك الخيار اترك، تعال أبيع عليك أحسن منها. هذا لا يجوز، لأن هذا بيع على بيع أخيه، وهذا يسبب الضرر على أخيه ويوقع الحجاجة في النفوس، فلا يجوز. اتركه حتى يجزم على ترك الأرض، على ترك السلعة، أو يجزم على شرائها. فإذا ترك على، فإذا عزم على تركها فحينئذ يجوز لك أن تبيع عليه. أما ما دام أنه محجوز لأخيه شرى منه له الخيار، خليه يتروى أصله. أما في خيار لازم، البيع لازم. نعم. لا، المشتري ما نهي، المنهي البائع لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وكذلك شراؤه على شراء، شراؤه على شراء يا أخي، مثلا باع عليه سلعة وله الخيار، باع له عليه سلعة وله الخيار، راح للمشتري، راح للبائع، راح للبائع وقال أنا سمعت أنك بعت الأرض على فلان ولك الخيار إلى 3 أيام، اتركه افسخ البيع وأنا أشريها منك بأكثر مما بعتها عليه به، هذا لا يجوز. فكما لا يجوز بيعه على بيعه فلا يجوز شراؤه على شرائه. نعم. لا حرج في من يزيد، لا بس الرسول صلى الله عليه وسلم باع على في من يزيد، حرج على سلعة وقال من يزيد، ما دامت السلعة في المزاد العلني ما في مانع انك تزود على سوم، على سوم الآخر. نعم. إنما الكلام إذا قطع البيع وانتهى ما يجوز لك تتدخل بعد ذلك. نعم. ها؟ نعم. ولا يجوز لك تدخل، ولا يقول له تراك مغلوط، تراك مغبون، ترى السلعة تسوى أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، يقول للمشتري ترى السلعة أرخص منها من اللي اشتريت، أو يقول للبائع ترى السلعة أغلى مما بعت، ما يتدخل أبدا، يترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولا يتدخل، ما دام ما شاوره ما يتدخل. أما إذا استشاره ويشير عليه، إذا استشاره يشير عليه، أما ما دام أنه ما استشاره ما يتدخل هو. نعم. ها؟ حتى المشتري؟
هذا الإنسان المشتري أخي أو ابن عمي.
إيه وله أخوك أو ابن عمي، إلا إذا استشار، إلا إنسان ما يحسن التصرف، كان إنسان غرير ما يحسن التصرف، هذا لا بأس، أما إنسان رشيد ما تتدخل. نعم. ونحن عن بيع الرجل على بيع
أخيه، بقوله عليه الصلاة والسلام لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ومعناه أن الرجلين إذا تبايعا فجاء آخر إلى المشتري فقال أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون الثمن الذي اشتريت به، أو قال أبيعك خيرا منها بثمنها، وعرض عليه سلعة أخرى حسب ما ذكره. هذا غير جائز.
نعم.
هذا غير جائز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه بما فيه من الإضرار للمسلم وبالتالي عليه
يكون حراما، لأن المسلم له حرمة له حق، فلا يجوز أن تفسد عليه بيعه، لا يجوز تفسد عليه البيع، والناس يبيعون يشترون طلبا للرزق، وإذا حصل هذا حصل الفساد في المعاملات، حصل الضرر على الناس. نعم.
فإن خالف وعقد البيع فالبيع باطل لأنه نهي عنه،
لو باع على بيع أخيه وخالف عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فالبيع باطل لأن النهي يقتضي الفساد. نعم. ولأجل نقطع عليها هذه لأجل أن نقطع عليه هذه الخصلة الذميمة يتأدب إلى أبطلنا بيعه تأدب. نعم.
ونهى أن يبيع حاضر للبائع.
نهى أن يبيع نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبائع. الحاضر هو الذي في البلد والبادي هو القادم لجلب السلعة. يعني جاء ناس من البادية يجلبون سلع معهم إقط ولا سمن ولا مواشي يريدون بيعها في السوق. لا يجوز لأحد أن يطلع لهم ويتعرض لهم يشري منهم حتى يدخلوا في السوق ويشتري من السوق، لأنه إذا تعرض لهم وشرى منهم قبل أن يدخلوا السوق حصل الضرر على البائعين لأنهم يجهلون الأسعار، وحصل الضرر على أهل السوق أيضا لأن أهل السوق ينتظرون الجلب، فحصل الضرر على الجانبين على البائعين وعلى أهل السوق. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب وعن بيع الحاضر للباد. بيع الحاضر للباد يطلع واحد لما القادمين يقول لا تبيعون أنتم، أنا اللي أبيع، أنا من أهل البلد وعارف أقيام السلع، خلونا أبيع لكم. هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، دعهم هم اللي يبيعون من أجل أن ينتفع الناس بهذه السلع يشترونها رخيصة توسعون فيها، وما يجلسوا في الأسواق إلا لانتظار الجالبين. فإذا قام واحد من أهل البلد وتولى بيعها على الناس فإنه بذلك يضر أهل البلد. هذا معنى بيع الحاضر للبادي، يعني اترك الجالبين هم اللي يبيعون سلعهم، لا تعرض لهم تقول أنتم ما تعرفون أنتم أخاف تغلبون، خلونا أنا أبيعها على لكم، هذا حرام عليه لا يجوز. هذا بيع الحاضر للبادي. وقد فسره ابن عباس لأن لا يكون له سمسارا، يعني لا يكون له دلالا. هذا إذا عرض عليهم هو، أما إذا هم جاءوا لمه قالوا بيع لنا سلعنا هذه فلا بس، إذا طلبوا منه أن يبيع لهم ويكون لهم سمسار لا بس، إنما الممنوع أنه هو اللي يبدأهم يروح لمهم ويقول أنا أبيع لكم، هذا حرام لأنه يضر أهل السوق. نعم. البادي هو القادم إلى البلد، البادي هو القادم إلى البلد سواء كان من البادية أو من بلد آخر، كما في قوله تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. البادي يعني القادم من الآفاق. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركبان وان يبيع حاضر للباد.
تلقي الركبان يلقاه خارج البلد يشري ما معهم من السلع، هذا تلقي الركبان، تلقي الجلب، تلقي الركبان انه يخرج اليهم ويشري ما معهم من السلع قبل ان يصلوا السوق، فيحصل الضرر على الجالبين لانهم يجهلون الاسعار. واما بيع الحاضر للبادي فهو ان يكون له سمسارا يروح لامهم يقول انا ابيع لكم اسلع انا اعرف منكم السوق، هذا لا يجوز لانه يضر اهل البلد. نعم. إذا جاءوا بسلعهم سلموها للمكاتب ما يخالف، أما أن المكاتب هي اللي تروح لهم وتلاقيهم بالطريق هذا ما يجوز. نعم.
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر للباد. قال وقلت ابن عباس ما قوله حاضر للباد؟ قال لا يكون له
يعني دلالا، لا يعرض عليه نفسه يقول انا بصير دلالا لك ابيع لك سلعة، لا يجوز. نعم.
متفق عليه. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباب يدعو الناس يرزق الله بعضهم ببعض.
نعم.
والمعنى في ذلك انه متى كبير
الجدوي
يبيع سلعته اشتراها الناس له وتوسع عليه المشتري، فاذا تولى الحاضر بينها وامتنع ان يبيعها الا بفعل البلد ضاق على اهل البلد فيغلب بهم، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وعنه يصح وان النهي يختص باول الاسلام لما عليه من الضيق في ذلك. الأول المذهب في عموم النهي.
الأول هو الصحيح أن النهي باقي ولم ينسخ، وأنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي إلا إذا طلب البادي منه ذلك فلا بأس، إذا قال فعلي أو دخلهن على متجره أو محله أو مكتبه وقال فعلي أشهر هذا لا بأس، لأن الحاضر ما طلب هذا الشيء. نعم.
والأول أنهجر بعموم النهي وما
سبق ما يجوز هذا لا يجوز، إن جاءوك بدون أنك تعلن فلا بأس، أما أنك تعلن تنبه الناس القادمين هذا ما يصلح. نعم. ها؟ ما يقول لهم شيء نبه يسكت، إن جاءوه بعلم وما جاءوه يترك. نعم. ما في شك أنهم بالخيار، ما هم ملزمهم، ما هم ملزمهم، ما في شك أنهم بالخيار. نعم. نعم. من دلال له عادة البلد ما يعطى الدلالين العادة. نعم. سمى السعي، هذا يسمى السعي عادة البلد. نعم. نعم. يروح يجيب سلع ويبيعها على هذا لا يزالك. طيب أي شيء إيه يأخذ منهم في مكانهم، يشري منهم في مكانهم، ما يخالف هذا، ما هو ما يسمى بادي، لا البادي القادم إيه. أما أنه يروح يتتبع المحلات البعيدة ويشري منها أو المصانع يجي يبيع على البلد هذا طيب، هذا ينفع على البلد إيه.
والأول المذهب في عموم النهي وما ثبت في حق الصحابة ثبت في حقنا لا لم يكن على اختصاصهم به دليل.
هذا رد على القول بالنسخ، يعني ما ثبت في حق الصحابة فهو في حقهم في حق غيرهم أيضا إلى أن تقوم الساعة، والنسخ لا يصار إليه إلا بدليل. نعم. والعلة وهي الضرر موجودة. نعم.
ويشترط لعدم الصحة خمسة شروط.
يكفي نقص عند هذا. قبل ندخل في الأسئلة يكون هذا إن شاء الله آخر درس إلى أن يبدأ الفصل الثاني، إلى أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني فنستأنف إن شاء الله، لأن الأيام هذه أيام امتحان وأيام مذاكرة، أيام نترك للناس فرصة، وإذا بدأ إن شاء الله الفصل الثاني نبدأ نستأنف الدرس. نعم. الرخصة إذا جاءت تعم، الرخصة إذا جاءت تعم الطلاب وغيرهم، يعني فيها إحراج لإخوانكم. لا لا ما في شيء، أنا عازمين على هذا، ما في شيء، ما في مراجعة، هذه عطلة إجبارية إجبارية ما فيها مراجعة. إذا بدأ في رمضان إلى ما يخرج رمضان. رمضان. نعم نعم نعم. أنا ما في شهر، أنا أقول إذا بدأ في الدراسة بدأنا إن شاء الله. نعم. بحيرة صغيرة لا بأس، يقدر على أخذ منها، أما بحيرة غزيرة لا. نعم. لا الصغيرة يمكن يأخذ لأنه يشوفه محصور، محصور يشوفه، لكن الغزيرة يغاط ولا يشوفه. نعم. شو بايع، بيعنا الأرض ولا بيعنا؟ لا ما يجوز بيع المغيب في الأرض حتى يخرج، مثل البصل ومثل المغيب في الأرض لا يجوز حتى يخرج يبرز، لأن المغيب في الأرض مجهول. نعم. لا لا ما يصلح، ما يصلح حتى يجنيه ويجمعه، لأن الأرض ما يدرس اللي فيها، ربما يكون فيها ما فيها شيء أو فيها شيء قليل أو خربان. نعم. فيها جهالة لأنها محدودة، يشوف السمك يمكنها صغيرة محدودة مثل الطير في الغرفة يمكنها أقل. نعم. نعم يعني عماه البحيرة الصغيرة يشوف السمك فيها ما دام المصافي وهي صغير يشوف الماء فيه يشوف السمك فيه. نعم نعم والله محل حرج يعني بيعه محل حرج ولكن إذا لم يتوصل إلى الحصول على المصحف إلا بالشراء يشتري إذا لم يتوصل إلى الحصول عليه إلا بالشراء يشتري. نعم ما تعرض لهذا المكتبات ما زالت مفتوحة وتبيع المصاحب ولا منعت من ذلك وإن كان المذهب أنه ما يجوز ذلك لكن نظرا لأن حاجة الناس تدعو إلى هذا ولو منعنا بيع المصاحف لتعطل الحصول عليها صحيح إن شاء الله أنه لا بأس به. نعم والذي عمر يقول وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف لكن هذا صعب لا منع بيع المصاحف منع انتشارها وفي بيعها تيسير للناس ونشر للمصاحف والصحيح إن شاء الله أنه لا بأس وما زالت المكتبات مفتوحة في بلاد العالم الإسلامي ولا أحد من العلماء منع من هذا وانتر. نعم يقولون لأن القرآن ليس مالا البيع المبيع يشترط أن يكون مالا والقرآن ليس مالا أنه كلام الله. نعم
الله
لا يجوز بيع الحشرات لا يجوز وفراش فراش فيه زينة فراش ما فيه زينة فراش مؤذي. نعم
لا تقوم
بين
الحشرات على
المختبرات
التي
تخلل الحشرات وعمل التجارب عليها البيع لا يجوز والمعامل تأخذ الحشرات من غير بيع موجودة في الأراضي والأجواء تأخذ منها بدون شيء. نعم لكن ثمن الحشرات حرام ثمنها حرام لأنها لا يجوز بيعها لأنها مستقدرة. نعم ها؟ لا النحل له قيمة يجوز بيعه ينتج له قيمة له فائدة يجوز بيعه كلام على الحشرات اللي ما فيها نفع مثل الذبان والذباب مثل الجعلان والفنافس هذه اللي ما يصلح بيعه ما فيها نفع أما الشيء اللي فيه نفع مثل دود القز اللي يخرج من الحرير مثل النحل لا بس لأموال. نعم يصح إذا قال بعني هذه السلعة فقال بعتك إياها بعني هذه السلعة بعشرة ريالات قال بعتك صح هذا لا بأس يجوز أن يتقدم الإيجاب على القبول. نعم يصح على ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية أن العقود ليس لها ألفاظ مخصوصة وإنما تجري على مجرى العرف اعتبره الناس بيعا وشراء في عرفهم صح به البيع لأن الله أحل البيع وأطلق ولم يحدد صيغة معينة وكل ما تعارف الناس عليه أنه إيجاب وقبول صح به البيع. نعم نعم عند الشيخ سائر العقود كذا لأنها لم يرد بها ألفاظ مخصوصة. نعم فيصح الإيجاب بكل لفظ يدل عليه ويصح القبول بكل لفظ يدل عليه وبأي لغة لأن الأصل في المعاملات الحل الأصل في المعاملات الحل وقد أحل الله البيع ولم يحدد لنا صيغة معينة. نعم تراب المملوك يجوز بيعه مثلا لك أرض أو مزرعة تبيع منها تراب هذا ملك لك من أجزاء ملكك لا بأس، أو تبيع منها حجارة إذا كان فيها حجارة هذا من أجزاء ملكك ما في معنى. أما التراب الذي لا قيمة له هذا هو الذي لا يجوز بيعه. أو مثلا ذهبت إلى البر بسيارك وحملتها من التراب أو من الحصبة حزت هذا الشيء يجوز لك بيعه لأنه أصبح ملك لك. إذا حزته في سيارة حصبة أو رمل للإسمنت يجوز بيعه، مثل الحطب مثل الحشيش إذا حزته جاز لك بيعه. نعم. هذا على الخلاف الذي سمعته، المذهب أنه لا يصح، والقول الثاني ورواية عن أحمد أنه يجوز إذا أجازه المالك بيع الفضول يصح بالإجازة إذا أجازه المالك صح، ولكن الأول أرجع. نعم.
الشيخ حضرة الله
أما البيع لا، ما يجوز للإنسان يبيع عضو من أعضائه، لا الكلية ولا القرنية ولا شيء من أعضائه، ما يجوز له يبيع، أو لا الدم شيء من دمه يبيع ما يجوز. أما أنه يتبرع بشيء من أعضائه فهذا يجوز بشرط أن لا يتضرر هو، أن لا يتضرر هو بأخذ هذا العضو منه، لأن الضرر لا يزال بالضرر. أما إذا كان ما يتضرر ولا يأثر على صحته يجوز له أن يتبرع للمصاب بالكلية أو بشيء لا يتضرر جسمه به، لأن هذا من باب الإعانة والمساعدة. نعم. ها؟ ما يأخذها، ما يأخذها، أن هذا يصبح بيع. نعم. إذا أنه بذل دمه ولا بذل شيء لأجل المكافأة، عارف من في مكافأة ولا بذل دمه إلا من أجلها صار بيع ما يجوز. نعم. إذا أعطوه من عندهم هو بالخيار، إن شاء يأخذ وإن شاء ما يأخذ، كونه ما يأخذ أحسن. نعم. إذا شرى السلعة ما يجوز لك تقول أرجعها وعندي أحسن منها، إن هذا بيع على بيع أخيه. أما ما دام إنه ما شرى يقول أنا ودي إني أشري كتاب ولا ودي إني أشري سيارة وهو ما بعد شرى، تقول هنا عندي ما يخالف، هذا ما بعد شرى من أحد ولا ارتبط بأحد ما يخالف، تقول له مطلوبك عندي، هذا بعد توفر عليه التعب وتوفر عليه. طيب. أما إذا ارتبط مع شخص شرى منه فلا يجوز لك تقول اتركها وأعطيك أنا أحسن منه. نعم.
ذهب إلى شركة السيارات وأراد أن يشتروا له سيارة مستعملة بحيث يدفعها عليه بالتقسيط.
إلا ما يصلح إلا إذا كانت السيارة موجودة في ملكه قبل العقد يشتريها بثمن إما حال وإما مخصص ما يخالف. أما أنه ما عندهم سيارة ليست عندهم ويبرم معهم عقد، يبرم معهم عقد ثم يذهبون ويشترون له هذا ما يجوز. نعم. نعم. إذا ما أبرم عقد إلا بعد شراء السيارة ما في مانع. نعم. ولا يلزمونهم هم ما يلزمونهم. نعم. الربح ليس له حد معين لأنه يتبع السوق، ارتفاع السوق وانخفاضه وقلة السلع وكثرتها، ليس للربح حد معين. أما إذا كان الربح نتيجة تغرير للمشتري، نتيجة تغرير أو خداع هذا لا يلزم، يعني المشتري ما يعرف قيم السلع وخدعه وجود عليه شيء ما هو موجود في السوق ولا يتغابن فيه الناس عادة غبنه غبنا فاحشا فهذا لا يجوز. فذلك إذا كان المشتري من المضطرين مضطر إلى الشراء واستغل ضرورته وزود عليه زيادة بائغة هذا أيضا يكره هذا يكره. قد جاء حديث النهي عن بيع المضطر يعني استغلال ضرورته وإضعاف القيمة عليه أكثر من العادة هذا لا يجوز لأن فيه إضرار بالمحتاجين فيكون الربح معتدلا ويكون يراعى فيه قيمة السلعة في الأسواق. نعم نعم بينهما فرق الغرر تخدع الشخص خديعة تقول له هذه السلعة سليمة ومن النوع الجيد وفي الواقع أنها ليست سليمة وليست من النوع الجيد هذا غرر أنت غررته بالكلام هذا خدعته. أما الجهالة فهي عدم معرفة الشيء يبيع عليه شيء ما هو معروف ولا يعرفه شيء مجهول مثل بيع الحمل في البطن واللبن في الضرع وطلع الشجرة إذا حملت الشجرة هذا مجهول لا يدرى ماذا يكون مصيره ولا نوعيته ولا جودته ولا رداءته. نعم فالغرر يكون في شيء موجود لكن ما تبين اللي فيه وأما الجهالة فتكون في شيء معدوم. نعم نعم كل بيع محرم فهو باطل لأن النهي يقتضي الفساد بيع الحصاص بيع الغرر بيع الحاضر البادي بيع تلقي الركبان كل البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى الله عنها كالبيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة كل هذه بيوع باطلة لأنها فيها معصية لله ولرسوله فتكون باطلة. نعم والبيع الله إنما أباح البيوع التي ليس فيها غرر وليس فيها غرر وليس فيها جهالة. نعم لا لا يجوز ظلم الناس في المعاملات لا يجوز ولو كانوا كفارا لأن المسلم مطلوب منه العدالة قال الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمسلم يكون صادقا في معاملته مع المسلمين ومع الكفار وحتى إذا كان صادقا في معاملته كان هذا سبب لدعوة الكفار إلى الإسلام. أما إذا كان فاسدا في معاملته فهذا ينفر الناس من الإسلام. فالصدق مطلوب الصدق في المعاملات مطلوب مع المسلمين ومع الكفار وما للكافر لا يحل إلا إذا كان حربيا إذا كان حربيا فإنه يحل ماله لا بالخديعة والسرقة لا يحل ماله بالجهاد والغنيمة يحل ماله بالغنيمة والجهاد. أما أن تسرق أموال الكفار أو تغصبهم تأخذها هذا ما يجوز إنما تباح أموال الكفار المحاربين في الجهاد والغنيمة. نعم